السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا اللقاء المميز الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين، وأن يجمعنا وإياكم مع النبي في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل ما نبدأ لقاء ليلادي بنقول الواجب الأول، الواجب حفظ من أول الآية 263 سورة البقرة لحد الآية 271 سورة البقرة، ومراجعة جزء قد سمع. ومن باب الوفاء طبعا بندعو لمرضى المسلمين، فبندعو لوالدي والأخت هدى المصري والأخ أستاذ ياسر الهواري، والدة الدكتور طارق الغندور، حاج رشاد كامل كيلاني، دكتور حسين شحاتة ابن عمتي سيد المصري، والدة الأستاذ وليد سمير، والدة الأستاذ محمد عباس، والدة الأستاذ مجدي حلمي، والد المهندس جمال عبد الحميد، والدة الأستاذ حمد الجهري، وأم خليل وأم علاء عشور، محمد دين أحمد حسين، الحاج أم هالة، خليفة عبد المنعم وابنه عمرو، والأخت هند، والحاج عواطف حمات الدكتور محسن المسير ووالدته ووالدته، ونهى طه من العراق، وصلاح سنيكا، والحاج عز حنف حفني، والحاج الحاج عز حفني، والحاج مديحة حفني، الحاج سيد ريان ومعتز محسن وأحمد مهدي، والد الأستاذ شريف لطفي، محمد عبد القادر فوزي، والحاج عطيات من الشيخ زايد، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وندعو لموتى المسلمين، وندعو لوالد الدكتور طارق الغندور، والأستاذ أبو الحسن توفيق، الحاج فتحي طلعت، والأستاذ محمود عطوة، وجميع موتى المسلمين. أسأل المولى عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم جميعا بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم اجمعهم مع النبي في الجنة، واسقهم من حوض النبي شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لهم اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صار إليه. وننساش ندعو الإخوان الطلاب سواء في الثانوية العامة أو في غيرها من المراحل التعليمية، أسأل الله عز وجل أن ينجح كل طلاب المسلمين، اللهم نجح كل طلاب المسلمين، اللهم نجح كل طلاب المسلمين. لا تحزن وابتسم للحياة، حياة ما زلنا نتعايش مع هذه السلسلة، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وفيها وأن يجعلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. لا تحزن وابتسم للحياة، كثرة الهموم والهموم تشعبت وتنوعت، منهم من يهتم لقلة المال، ومنهم من مات حبيبه سواء كان أبا أو أخا أو أما أو ابنا أو ابنة أو زوجة أو غير ذلك، ومنهم من حزن من شدة المرض والألم، ومنهم ومنهم، فتنوعت الأحزان. ففي كل حلقة بنتناول شيء من الأحزان ونحاول أن احنا نصبر هؤلاء على تلك الآلام التي يشعر بها المسلمون، فأسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع المسلمين. فلا تحزن وابتسم للحياة. حقيقة درس الليلة دي زي ما قلت لكم درس مميز جدا جدا إن شاء الله، في موضوع أظن أن ما فيش بيت إلا ودخلوا مثل هذا الحزن. أكيد كل بيت مات فيه حبيب، أكيد كل واحد يا إما ماتت أمه أو مات أبوه أو مات ابنه أو بنته أو زوجته أو صديقه أو أي حد من أقربائه أو أحبابه. فعشان كده بنقول درس الليلة دي بعنوان ومات الحبيب، ومات الحبيب. عايز الليلة دي أبعت رسالة لكل من مات له حبيب، أقول له لا تحزن وابتسم للحياة. أنا عارف طبعا الفراق صعب جدا، الحديث الليلة دي أتمنى أن يكون فعلا من القلب ويصل إلى القلب. الفراق صعب، أنا عارف الفراق صعب، لكن الأصعب أن الإنسان يتحمل آلام موت الحبيب ثم يأخذ بعد ذلك الذنب والإثم على اعتراضه على قضاء الله سبحانه وتعالى. والأجمل أن يصبر الإنسان وأن يرضى أن يسلم لقضاء الله سبحانه وتعالى، فيأخذ الأجر ويصبر على هذا المصاب وهو الفائز ورب الكعبة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فاكر حبيبك كلماته، فاكر ذكرياتك الحلوة معهم، نفسك ربنا يجمعك بهم في الجنة، اصبر وارضى واحتسب، وإن شاء الله يجمعك المولى عز وجل بهم في جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهناك لا يمكن أبدا أن تخشى من الفراق ولا من الحزن ولا من المرض ولا من الفقر ولا من القلة ولا من الذلة ولا من أي شيء، وإنما ستنعم نعيما لا يفوتك أبدا في جنات النعيم. عشان كده بقول لك هدية حديث حبيبك صلى الله عليه وسلم، وسامحوني الذي فقط ولأول مرة مش هذكر تخريج ولا حديث عشان أقدر أستطرد معك وأستطرد معكم في ذكر الموضوع، وعشان نتعايش بقلوبنا مع الموضوع المهم ده. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا لم يكن فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. أخذ الله صفية، صفية ده ممكن يكون مين؟ ممكن يكون الأب، الأم، الزوجة، الأخت، الولد، البنت، الصاحب، الصديق، أي حد قريب لقلبك. من أخذ الله صفية من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. عشان كده بقولك لا تحزن وابتسم الحياة. زي ما قلتلك أنا عارف أن الفراق صعب جدا، صعب صعب بجد. لما بيموت أقرب الإنسان، أقرب الناس إلى الإنسان، بيحس أن الدنيا كلها ضلمت في وشه. لكن لا تنسى أبدا إن المولى عز وجل قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قلبك يتعلق بإنسان، لابد الإنسان ده يمرض أو يسافر أو يموت، أما إذا تعلق قلبك بالحي الذي لا يموت فلن تحزن أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. الألم بيبقى شديد على الإنسان لو مات له قريب أو حبيب، وبخاصة لو كان طفلا صغيرا. أصعب لحظة على الإنسان إذا مات له طفل صغير. كان في رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل كان لي ابني، كان أغلى وأعز ما في حياتي. فكان دايما هو الرجل ده قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر اسم هذا الرجل. كان هو قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان دايما الطفل يلعب حواليه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أتحبه؟ فقال له الرجل كلمة عجيبة جدا، حتى فكر فيها، يعني كلمة سبحان الله كيف صدرت هذه الكلمة من هذا الصحابي الجليل، كلمة يعني سبحان الملك. قال: أحبك الله كما أحبه. ربنا يحبك يا رسول الله كما أحب ابني هذا، أحبك الله كما أحبه. رجل ده غاب جماعة عن النبي عليه السلام 3-4 أيام، سأل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: مات ابنه. فذهب النبي يعزي هذا الصحابي الجليل، فلما وصل إليه أراد أن يعزيه. هيقول له إيه؟ هيقول له يعني اصبر وإن شاء الله ربنا يكرمك ووسع عليك في الأكل، في الشرب، في المال، في الوزارة، في الجاه. الرجل مش عايز أي حاجة غير ابنه. فقال له: أتحب أن تمتع به عمرك كله، أو أنك لا تأتي يوم القيامة إلى باب من أبواب الجنة الثمانية إلا وجدته ينتظرك عنده؟ فقال الصحابي: بل أحب ألا آتي باب من أبواب الجنة يا رسول الله إلا وجدته ينتظرني عندها. فقال له صلى الله عليه وسلم: فلك ذلك، خلاص هتروح يوم القيامة هتلاقي ابنك ده مستنيك عند أبواب الجنة الثمانية. فواحد من الصحابة مش عايز يفوت الخير ده قال: يا رسول الله، أله خاصة أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم. فاحتسب واصبر وارضى، وإن شاء الله ستجد ابنك ينتظرك عند أبواب الجنة الثمانية. وجاء الحديث صحيحا صريحا واضحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث، أي الإثم أو التكليف، فقال: إلا أدخلهم الله عز وجل بفضل رحمته إياهم الجنة. يقول الولدان الأولاد صغارين، يقال لهم ادخلوا الجنة، فيقول: لا، حتى يدخل أبوانا، عشان نخش الجنة إلا أبونا ومنا يخشوا معانا. فقال جل وعلا: ادخلوا أنتم وأبواكم الجنة بفضل الله وبرحمته سبحانه وتعالى. حديث ثالث، حديث اللي بيبشرنا ببيت الحمد لمن صبر على موت ولدي في الدنيا، عن أبي سنان أنه قال: دفنت ابني، ابن صغير لي مات فدفنه. قال: وكان يجلس على شفير القبر أبو طلحة الخولاني، فقال له معزيا له: ألا أبشرك يا أبا سنان؟ قال: قلت بشر. فقال له: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول لملائكته: اذهبوا فاقبضوا روح ابن عبد المؤمن. فإذا ما ذهبوا سألهم المولى عز وجل وهو أعلم سبحانه وتعالى: أقبضتم ولد ابن عبد المؤمن؟ يقولون: بلى يا رب. أقبضتم ثمرة فؤادي؟ بلى يا رب. كيف وجدتموه؟ لقيته عمل إيه؟ قال: وجدناه يحمدك ويسترجع. فيقول جل جلاله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يا الله، بيت الحمد ليك لو احتسبت ولدك. يوم القيامة تلاقي ابنك مستنيك على أبواب الجنة الثمانية بفضل ورحمة من الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف مشاهد أنا عمري ما انساها أبدا، مشاهد في حياتنا الحالية، مشاهد رأيتها بعيني لا يمكن أن تنسى أبدا. ما انساش أبدا منظر الطفل. كنا في مدينة الشروق، سبحان الله، طفل صغير عنده حوالي 5 سنوات. وشوفوا تأملوا قد ايه ألم الإنسان عند موت الطفل الصغير. أصل الطفل الصغير أنت ما شفتش منه عقوق، ما شفتش منه حاجة تزعلك. الابن الكبير ممكن يكون في يوم من الأيام عاملك معاملة وحشة، زعق في وشك، كلمك بشكل مش كويس، عاملك معاملة مش طيبة. فممكن يعني يبقى في قلبك شيء منه، فلما بتحزن لا يمكن يكون حزنك زي حزنك على طفلك الصغير اللي ما شفتش منه غير البراءة والجمال والكلمة الحلوة واللفظ الجميل والدعابة واللعبة والبسمة والحضن سبحان الملك، بيبقى ليه تأثير عالي جدا على الأب وعلى الأم. الولد ده عنده حوالي 5 سنين بيلعب مع أخته في البارك في الجراج، وبعدين دخل واحد سواق ومعاه عربية بيسموه عربية شاسية كبيرة، نزل عشان يكلم واحد وبعدين رجع وبياخد العربية وراجع ورا عشان ياخد طريقه. كان الطفل الصغير بيلعب مع أخته استغماية فاستخب ورا الدبل بتاع العجل، الراجل مش واخد باله، هو ما يعرفش معذور، الراجل مش واخد باله بيرجع بالدبل نزل على الطفل الصغير اللي عنده 5 سنين لحد ما راسه انفتحت وجسمه كله اتدمر، مات الولد في اللحظة. فالراجل سمع الصراخ من الطفل أخت الولد ده فنزل عشان يشوف إيه، فلقى الولد ميت تحت العجلات، ما كان منه إلا إنه طلع العربية قدام بس عشان يعدي من على الولد عشان ما يفضلش العجل واقف على الولد، وراح سلم نفسه في اسم الشرطة. المشهد المؤثر، أم هذا الطفل نزلت من الدور الخامس وخدت ابنها في حضنها وهي بتبكي والدم بتاع جسم بتاع ابنها عمال يمتزج بملابسها وهي بتصرخ في هستيريا وبتتكلم كلام لا يمكن أن يخطر على قلب بشر، عمالة تقول محدش يقول لي إنه مات، ابني دلوقتي عايش في الجنة، محدش يقول لي إنه مات، ابني دلوقتي عايش في الجنة، ومش تتكلم نفسها في الشوارع. مشهد ما يتنسيش. المشهد الثاني، أخت فاضلة مسكة طفلها الصغير اللي عنده 6 شهور وكان مالي عليها حياتها، وده كان أغلى طفل ليها لأنه جالها بعد 10 سنوات من انتظار هذا الطفل الجميل اللي جه مالي عليها حياتها كلها، وهي في يوم من الأيام في البانيو بتحم طفلها وإذا بالطفل يشرق فيموت بين إيديها. لكم أن تتخيلوا منظر الحزن اللي دب في قلب هذه الأخت. المشهد الثالث، مشهد رجل سواق أيضا عنده عربية مقطورة لوري كبيرة، وبعدين يعني ابن الصغير عنده 4 سنين شبطان فيه عايز ينزل يخرج معاه يتفسح، فقال له ده حبيبي انا راح الشغل ولما ارجع هفسحك. الولد راح يعني من ورا امه كده وراح فاتح الباب ونزل ورا ابوه، والاب ما يعرفش وسايق عربيه كبيره، عربيه نقل كبيره، وطلع ركب العربيه والولد يعني بيلعب مع ابوه فمستخبي برضه ورا الدبل بتاع العربيه، يرجع الاب يدوس على ابنه فيموت الابن. ومن كمال رحمة ربنا وهذا لطف الله عز وجل بعباده، الله لطيف بعباده، الرجل سمع صراخ وصويت نزل من العربية لقى ابنه حبيبه ثمرة فؤادي وفلذة الكبد، لقى ميت تحت عجلاته هو، مش حد تاني اللي موته، هو اللي موته. فمن رحمة ربنا بهذا العبد انه مرة واحدة انفجر فيه ضحك هستيري، الرجل اتجنن في اللحظة دي وودوه مستشفى المجانين لانه لا يمكن ابدا ان يتحمل مثل هذه الصدمة. من ضمن الأشياء برضو التي لا أنساها أبدا، أخ حبيبي غالي، طبعا هو كبير في السن لكنه أخ كبير وغالي وحبيب إلى قلبي، رجل مستشار ربنا يحفظه ويبارك في عمره، في يوم من الأيام والكلام ده كان 1996 بالتحديد، منساش الموقف ده، هو بيحكولي فعلا كان قلبي هو اللي بيبكي قبل عيني سبحان الملك. رجل ده كان بيقول لي كان عنده حوالي 3 أو 4 أولاد على ما أذكر، وكانوا ساكنين في مصر جديدة، وهو كان مستشار في السفارة، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى انه في يوم من الايام هو كان متعود دايما يسلم على اولاده ويمشي ويروح السفارة، واول ما يوصل السفارة لازم يتصل بزوجته عشان يطمن عليها وعلى الاولاد، واذا به في هذا اليوم رايح البيت رايح الشغل عشان يستلم شغله، فاستلم الشغل وقعد هناك، واول ما قعد رفع التلفون يتصل على البيت عشان يطمن على الزوج وعلى الاولاد، وكانوا اغلى حاجة في حياته، واذا به يجد ان التلفون بيرن ومحدش بيرد خالص، فاستغرب. وكان في شركة في اول دور في العمارة ساكن فيها كانوا بيهدوا الجدار اللي تحت عشان هيعملوه شركة كبيرة، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان المهندس بتاع الشركة اخطأ فهد عمود من الأعمدة الكبيرة اللي شايلة البيت، والبيت عمارة كبيرة جدا اظن حوالي 20 دور، يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان في اللحظة ديت هو الراجل ما كانش عارف ايه اللي حصل، تليفون بيرن محدش بيرد، اتار العمارة وقعت على زوجته وعلى اولاده كلهم في اللحظة ديت، فاتصل على صديق لي ساكن في العمارة المقابلة قال له يا فلان زوجتي بتصل عليها واولادي ما بيردوش، يا ريت تكون الاحسن يكونوا فاصلين السلك، اتصل بيهم دلوقتي وخليهم يرد عليا. قال له يعني حضرتك ما تعرفش ايه اللي حصل، ده العمارة كلها وقعت على زوجتك وعلى اولادك. ما كان من هذا الرجل الا انه راح في يعني حصل له حالة نفسية لا يمكن ان يدخل عقل، بدأ جسمه يرتعش مش قادر رجليه تشيله، فجأة واحد خدوا وركبوا العربية وسألوا العربية لحد ما وصل وشاف العمارة كلها أنقاض وزوجته وحبيبته وأولاده وحبايبه وثمرة عمره كلهم تحت العمارة، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى في هذه اللحظة، وهذا من لطف الله عز وجل الخفي، يشاهد في هذه اللحظة مشهد عجيب جدا. ابنه الصغير الوحيد هو الذي نجا من هذا الحادث. ابنه كان خارج ياخد درس، كان عنده 10 سنين، كان خارج ياخد درس في الوقت دوت، خرج ليروح الدرس ورجع لقى العمارة وقع، ولقى أبوه راكب في العربية، ركب مع أبوه، تحول الرجل لغرفة الإنعاش وظل فترة كبيرة جدا لا يتكلم أبدا، مشهد لا ينسى أبدا. وبجوار هذه المشاهد لا ننسى أبدا مشاهد أطفالنا حبايبنا أولادنا في فلسطين وفي العراق وفي لبنان، مشاهد لا تنسى أبدا، مشاهد مأساوية. يعني الحقيقة أكتر من مرة نشوف صور معروضة لمئات الأطفال في فلسطين ما بين سن 6 شهور لسن 2 سنين ل3 سنين ل5 سنين، كلهم مقتولين برصاص الغدر اليهودي. أسأل الله عز وجل أن يلعن اليهود في الدنيا وفي الآخرة، مشاهد لا تنسى أبدا. أحيانا بعض أكلم نفسي وأقول سبحان الله، أمنا وأبونا وأخونا في فلسطين إزاي بيتحمل يعني مشهد ابنه بيتقتل بين إيديه من رصاص الغدر اليهودي. حي ربنا يصبرهم إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي لبنان وفي كل مكان، مشاهد لا تنسى أبدا. وكان من ضمن المشاهد التي لا تنسى أبدا والتي نستطيع أن نقول إن هي ديت أعظم تسلية وأعظم تثبيت للإنسان، هي موت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قبل ما نتكلم عن موت النبي عليه السلام، عايز أقول لكل أم فقدت ابنها ولكل أب مات ابنه، بقول له صحيح إن المسألة صعبة قوي، إن لو ابنك مات مسألة صعبة قوي. الإنسان من يوم ما بيتجوز بينسى نفسه، بينسى حظوظ نفسه، عايش حياته كلها أولا لله ثم علشان يربي أولاده، فبينسى حظوظه، بيجوع عشان ولاده ياكلوا، بيعطش عشان ولاده يشربوا، بيتمنى إنه هو يشوف السعادة مرسومة على وشوش أولاده. أسعد لحظة في حياته إما يلاقي أطفاله سعداء بفضل الله سبحانه وتعالى، وفجأة لما كبر ابنه جري بين إيديه وبدأ يتنطط ويملى الدنيا فرحة وبسمة وضحكة ولعبة، يقدر ربنا سبحانه وتعالى إن الابن ده يموت في اللحظة ديت، حقيقة حزن كبير جدا. لكن الحزن الأكبر إن الابن ده يكبر ويعيش ويبقى عاقل الأم والأب، أو في يوم من الأيام يكبر ويبقى عنده أموال والأم والأب فقراء ويروح يرميهم في دار مسنين عشان بيستعر منهم، أو إنه بعد كده يتجوز زوجة حلوة فتشغله عن الأم والأب فيطرد الأم والأب، مش عايز أشوفكم بعد كده، ويفضل الزوجة على الأم والأب. فأظن إن الموت في اللحظة ديت للأولاد أظن أرحم من إن هم يشوفوا العقوق اللي عياذا بالله شايفينه ناس كتيرة جدا. بقول للأب والأم، بقول له هناك في الجنة، في الجنة لا يمكن أبدا، لو احتسبت ابنك لو احتسبت بنتك هناك في الجنة لا يمكن هتخاف على ابنك أبدا، لا من المرض ولا من الفقر ولا من العقوق ولا من الموت ولا من أي حاجة، هتسعد بلقاء أولادك، هتسعد سعادة ما بعدها سعادة. وأسوق إليكم بعض القصص من سلفنا الصالح. سبحان الملك أم سليم، أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاها، أم سليم اللي في يوم من الأيام لما تزوجها أبو طلحة الأنصاري وكان مهرها الإسلام، كان أغلى مهر في الدنيا كلها كان مهرها الإسلام، فلما تزوجها أنجبت له ابنا مباركا، ففي يوم من الأيام مرض هذا الابن، وأبو طلحة خارج وهو متضايق رايح العمل بتاعه وهو زعلان جدا على هذا الابن المريض، مرض شديد جدا. فلما خرج بعد ما خرج مات هذا الابن، فأم سليم وصت أهلها محدش يقول لأبو طلحة بخبر موت هذا الولد حتى أخبره أنا بذلك، وغسلت الولد وكفنته وظبطت كل حاجة وغطته ونيمته على السرير. فلما جاء أبو طلحة شوف استقبال الأم يعني الفاضلة، فقال لها أبو طلحة كيف حال الولد؟ قالت هو أهدأ ما يكون، وهي صدقة هو أهدأ ما يكون، هي تقصد أنه مات وهو فيه من هو خف. فتزينت له أعدت له الطعام فأكل الطعام وأصاب منها ما يصيب الرجل من زوجته، ثم اغتسل بعد ذلك وسمع نداء الفجر فخرج فصلى، فقبل أن يخرج أخبرته أم سليم وقالت له لو أن قوما أودعوا عندك أمانة ثم جاءوا ليطلبوها أكنت تحزن؟ قال لا، قالت إنها يعني من فترة طويلة عندهم. فقال ذلك أحرى أن نرد الأمانة، قالت إذن فإن الله عز وجل قد أخذ الأمانة التي عندك فقد مات ولدك. فخرج أبو طلحة ويشكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال له بارك الله لكما في غابر ليلتكما، يقول الراوي فأنجبت له ابنا، هذا الابن أنجب 10 من الأولاد كلهم حفظوا كتاب الله عز وجل. هكذا حينما يحتسب العبد بفضل الله سبحانه وتعالى. انظر للخنساء، خنساء التي مات أخ لها في الجاهلية وقال الله صخر، فقالت والله يعني لأن الدنيا بكاء وعوينا على صخر، وكانت تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. وتمر الأيام وتسلم الخنساء، وفي يوم القادسية تقدم أولادها الأربعة وتقول لهم يا أولادي والله إنكم لأولاد أو لأبناء رجل واحد، والله ما خنت أباكم ولا هجمت نسبكم، والله إنكم لأبناء رجل واحد، فإذا ما دخلتم في الجهاد فتحنطوا وتكفنوا وأخلصوا النية لله جل وعلا، فإني أحتسبكم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويدخل أولادها الأربعة ما حلتهاش في الدنيا غيرهم، يدخلوا جهد في سبيل الله فيقتلوا جميعا، ويأتي صحابي جليل يعزيها أحسن الله عزائك في أولادك الأربعة، فقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وإني لأحتسبهم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه لما قطعت رجليه، لما قطعت رجله فلما أفاق بعد يوم كامل، بعدما أغشى عليه يوما كاملا، أخذ رجله وقال الحمد لله إن كنت قد أخذت فكم أعطيت الله. هو قال الكلام ده ليه؟ لأنه قالوا له رجليك اتقطعت، وفي نفس الوقت ابنك الكبير محمد ابن البكري ابن محمد قد مات، فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات، فقال الحمد لله إن كنت قد أخذت فكم أعطيت يا مدتني، وإن كنت قد ابتليت فكم عافيت، أعطيتني أربعة أطراف وأخذت طرفا واحدا، وأعطيتني أربعة أبناء وأخذت ابنا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى، والحمد لله إذا رضيت، والحمد لله بعد الرضا، فلعمرك ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. آخر قصة من قصص السلف هذا التابعي الجليل إبراهيم الحربي رحمه الله رحمة واسعة. في يوم من الأيام مات ابن له، فظل يبتسم ويعني فرحان بموته، فتعجبوا قالوا يعني كيف تفرح وقد مات ابنك؟ قال والله إني كنت أشتهي موت هذا الولد. قال سبحان الله، هل هناك إنسان يشتهي موت ولدي؟ قال أخبركم، فقد رأيت قبل موته بثلاث ليال رؤيا في المنام، رأيت وكأن القيامة قد قامت، وكأننا جميعا بعثنا أعطش ما نكون وأجوع ما نكون وأعرى ما نكون، فظللت أبحث عن شربة ماء، هموت من العطش نفسي في شربة مية، فوجدت أطفال مصر ما شاء الله مثل فلق القمر، فلقيتهم مسكين أكواب بمية جاية من الجنة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم من نهر الكوثر، فطلبت من طفل قلت له اسقني، فقال لا، فطلب من الثاني اسقني، فقال لا، فتعجب قال لهم طب أنا عطشان، فقالوا نحن لا نسقي إلا آباءنا الذين احتسبونا في سبيل الله سبحانه تعالى. قال فتمنيت في تلك اللحظة أن يموت هذا الولد وأحتسب عند الله عز وجل حتى أسقى يوم القيامة وأجده ينتظرني عند أبواب الجنة الثمانية. ومات الحبيب. يا الله سبحان الله، أي شيء في الدنيا لابد له من تسلية، حاجة تصبرك، فقدت 10,000 جنيه، فلما يتقلك أن فلان فقد 100,000 جنيه فتقول يعني الحمد لله أنا أحسن من غيري. لما يموت ابنك وتلاقي فلان مات ولاده كلهم تقول الحمد لله أحسن من غيري. لما بيتك يتهد وتلاقي فلان فقد كل أمواله وكل بيوته وكل ما زرعه تقول الحمد لله أنا أحسن من غيري. لازم الإنسان يتصبر ويتسلى، وأكثر شيء يسلي الإنسان ويصبره على موت أحبابه هو موت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ومات الحبيب. النبي صلى الله عليه وسلم يعني عشان نوصف بس محبة الصحابة دي، يعني عايز أقول لك حاجة، تخيل كده لو عشرت ابن ليك أو زوج أو أخ أو حبيب أو أم أو أب 20 سنة 30 سنة، وفجأة بعد العمر ده كله أنت بنفسك اللي رايح تدفنه، إحساسك عامل إزاي؟ إزاي تمر عليك اللحظة دي؟ يعني أنا أذكر بهذه المناسبة ذكرايا في موت أمي الله يرحمها رحمة واسعة، وأسأل الله عز وجل أن يكثر في هذه الأمة من أمثال أمي رحمها الله رحمة واسعة، ست عظيمة والله أذكر دائما سيرتها بكل حب ووفاء. سبحان الملك، أمي الله يرحمها يعني، وسامحوني أنا أستطرد في الحديث عن أمي دائما لأن الحديث فعلا أنا بحس إن نفسي أتكلم عنها كتير، والله لو يعني لولا أخشى إملال الناس لتكلمت عنها في كل حلقة وفي كل درس وفي كل مكان وفي كل زمن حتى ألقى الله عز وجل. هذه الأم الفاضلة التي تعلمت منها الرحمة، تعلمت منها أشياء ما تقرأ في الكتب ولا يمكن أن يتعلمها الإنسان إلا من هذه الأم الفاضلة رحمة الله عز وجل عليها، وأنال الله عز وجل قبرها ووسع قبرها وملأها عليها نعيما وسرورا وحبورا، اللهم آمين. هذه الأم الفاضلة قبل موتها بأيام بسيطة كانت دايما تطلب مني تقول لي يا ابن حبيبي ادعي لي إن ربنا ما يطولش عليها المرض لأن الإنسان تقيل وما حبش أكون تقيل على حد. الآخر لحظة في حياتها ما كان أحد أبدا يناولها كوباية مية، هي اللي تأكل نفسها، هي اللي تشرب نفسها، وكانت ما شاء الله تصلي قيام الليل وهي قاعدة، ودائما كانت تدعو لي بفضل الله سبحانه وتعالى. والحمد لله بقول يا شباب فوزوا بدعوة الأم والأب، والله العظيم أعظم شيء بعد فضل المولى عز وجل تكسبوا بيه دنيتكم وآخرتكم دعاء الأم. دعاء الأم خصوصا لو كانت أم رحيم طيبة، يعني سبحان الملك تحس كده الدعوة طالعة من قلبها. المهم إشاء المولى عز وجل، احنا ساكنين في الدور الخامس فالمية بتوصل ضعيفة، يقدر ربنا ولأول مرة انها تنزل لأختي اللي في الدور الأول، تقول لها حبيبتي انا عايزة بات عندك الليلة دي، وأول مرة تطلب الطلب ده، المية تحت موجودة وهي مش عايزة تتب حد، وكأن المولى عز وجل يعني بيقدم لهذه الأم آخر هدية من هدايا سبحانه وتعالى، وهدايا لا تنقطع أبدا سبحان الملك، حتى آخر لحظة عمرك ما هتتزل لحد أبدا، حتى آخر لحظة عمرك ما هتكون تقيلة على حد، بدل ما يطلعوا المية لفوق هي المية وصلك تحت وتفضلي تحت. فضلت تحت عند أختي لحد ما باتت لليوم التالي اللي ماتت فيه رحمه الله رحمة واسعة، وعند صلاة العصر طلبت من بنت أختي أنها توضيها، خدتها عشان توضيها مش قادرة تتحرك، فخرجت عشان تتوضى يعني، فيدوب غسلت كفينها كده ووشها وخلاص، فبنت اختي بتقول لها ستي انت لسه ما توضيتيش، فهي يعني كانت اميه كانتش تعرف تقول الكلام اللي انا هقوله دلوقتي، قالت الحمد لله حبيبتي هم وضوني، هم مين اللي وضوني محدش عارف، يعني هي قالت كلام هي ما تعرفش تقوله ولا عمرها سمعته من حد، لكن طلع منها كده هم وضوني خلاص. وقامت عشان تصلي، طبعا بتصلي وهي قاعده مش قادره، وكبرت وصلت العصر وهي قاعده، وبعد ما صلت العصر قامت تكبر تاني، فبنت اختي بتقول لها ستي خلاص ما فيش صلاه تانية بعد العصر، قالت لها حبيبتي لسه في كتير بس يا ريتنا نلحق. سبحان الملك، وكبرت ونظرت الى السماء وبدات تقرا الفاتحه بصوت عالي، واول ما وصلت الى ولا الضالين امين بدات سكرات الموت وهي بتصلي، ونامت على فراش الموت، واتصلوا علي ولحقتها في اخر لحظه، كنت اجلس بجوار حبيبتي ام الغاليه رحمها الله رحمه واسعه، وعمال اقول لها حبيبتي قولي لا اله الا الله، فكانت تقول الله الله الله، حتى آخر لحظة مدت اللفظ الله وفاضت روحها رحمها الله رحمة واسعة، وابتسمت ابتسامة ورجع وشها كأنها بنت 20 سنة، والوش نور ما شاء الله، وماتت كما كانت تبتسم في الدنيا، ماتت عند آخر بسمة في حياتها رحمها الله رحمة واسعة. والله شغلت وبهدت الموت أم الله رحمها رحمة واسعة، حتى أني لم أتصل بأحد، يعني كان بيحضر لي في الدروس بالآلاف، ما استطعت حتى ان انا ارفع تليفون واتصل بحد يجي حتى يحضر جنازتها، فساق الله عز وجل لها الخير كله، وجاءها اعداد رهيبه حصلت يعني حضرت الجنازه وحملت الجنازه، وذهبنا وصلينا عليها ورحنا لدفنها، ونزلت انا لدفن ام الحبيبه رحمه الله رحمه واسعه، سبحان الله وكان القبر قد اعد لها، فنزلت 3 دقائق كنت دفنها وكنت اقبلها، ويدوب وطلعت ودعت لها واديت درس لمده ساعه لربع على القبر، ووزعنا بعض الكتيبات بتاعتي وبدانا نتكلم سبحان الملك، وطلبت من كل مشايخنا ربنا يحفظهم ان هم يدعوا لها في خطبة الجمعة، وكل المشايخ اللهم بارك بيحضر لهم آلاف مؤلفة وكله بعلها سبحان الملك. هي ماتت يوم الاثنين ودفنت يوم الثلاث، يعني سبحان الملك، وماتت وعندها 63 سنة، في تشابه كده عجيب جدا بين قصة موتها وقصة موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أشبهها بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن أذكر يعني هذه النقطة فقط سبحان الملك. وتجيني في المنام ليلة السبت بعد ما كل المشايخ دعوا لها في خطبة الجمعة، وتعمدت اروح خطبة الجمعة عشان ادعي لها سبحان الملك، وجات لي وشها منور ما شاء الله، فقلت لها امي انت فرحانة انت يعني ما شاء الله انت مبسوطة، قالت لي يا حبيبي انا في نعيم لا يعلمه الا الله، طب بص بس على جبيني، فنظرت وكأني ميكروسكوب جاي على جبينها، فالجبين تقطر منه حبات مثل اللؤلؤ، ثم قالت لي جزاك الله خيرا يا حبيبي على الخير اللي وصل لي سبحان الملك، وانا احتسب والله كل كلمة بقولها وكل كتاب بكتبه وكل درس قلته وكل خير بقدمه للأمة بحتسب أن يكون في ميزان حسنات هذه الأم الفاضلة. تخيل بقى اللحظة اللي بتودع فيها أغلى إنسان عندك بعد ما عشرت العمر ده كله، وبعد ما قلبك اتعلق بيه، وانسى كل إنسان وافتكر أن أنت عايش في عهد النبي، عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم، متأثر بكلام النبي وأخلاق النبي وسلوكيات النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذ من رحمته صلى الله عليه وسلم، وفجأة أنت بنفسك اللي رايح تدفن النبي. يا الله موقف صعب جدا، ما أظن أن في موقف في الكون ده كله أصعب من هذا الموقف. أنا بنفس اللي راح أدفن حبيبي صلى الله عليه وسلم، طب إزاي يعني إزاي أن أنا أقدر أن أنا أخذ النبي عليه وسلم وحطه في القبر صلى الله عليه وسلم؟ مشهد عجيب جدا 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 لا يتخيله أحد. ده الصحابة كان لما حد فيهم يعوز يكلم النبي عليه وسلم كان دائما لا يتكلم إلا بهذه الكلمة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. كأن الأب والأم ما يجوش في غلاوة النبي. طبعا لا يمكن، ما فيش حد في الدنيا دي كلها حتى لو كان الأب والأم ما فيش حد أغلى من النبي صلى الله عليه وسلم. درس الليلة دي: ومات الحبيب. وعشان تعرف حجم المصاب اللي احنا بنحس في موت النبي عليه السلام، تعال نشوف كيف كانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. وبعدين للكون ده كله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف مشاهد الرحمة. النبي لم يترك أي خير إلا وقد دلنا عليه، ولم يدع أي شر إلا وقد حذرنا منه. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. رغب المسلمين في الجنة، وظل يذكر لهم الجنة ويصف لهم الجنة، ويزهد الناس في الدنيا ويحد النفوس إلى مجاورة الملك القدوس في جنته ودار مقامته التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فتح الأمل لكل إنسان عصى ربنا سبحانه وتعالى، لسه ما لبستش حجاب، النبي يفتح لك باب الأمل، البس الحجاب وإن شاء الله تكوني مع النبي في الجنة. النبي فتح باب الأمل لكل إنسان عاصي ما بتصليش من الليلة دي، توب إلى الله عز وجل وابدأ صفحة جديدة وصلي واسجد واقترب لله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فتح باب الأمل صلى الله عليه وسلم: كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. شوف خوف النبي على أمته صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، واقف وعمال يبكي وتذكر قول إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتذكر قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى الحبيب صلى الله عليه وسلم نهر الرحمة وينبوع الحنان، وقال: أمتي أمتي. جاء جبريل أرسله المولى عز وجل وقال: يا جبريل انزل إلى محمد وسأله ما الذي يبكيك وهو أعلم جل جلاله. قال: يا رسول الله ما الذي يبكيك؟ قال: أبكي من أجل أمتي يا جبريل، أبكي من أجل أمتي. فقال جبريل عليه السلام: يا رب أبكي من أجل أمتي. قال: ارجع له وقل له: يا محمد إنا سنرديك في أمتك ولا نسوءك أبدا بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف مشاهد الرحمة العظيمة. من مشاهد الرحمة إيثار النبي أمته على نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته إلا أنا، فإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وإنها نائلة إن شاء الله. كل من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. يا الله، ومش كده وبس، ووضح لك أن في 7 شفاعات للنبي عليه السلام يوم القيامة في هذا اليوم العصيب الذي قال عنه جل وعلا: يوما يجعل الولدان شيبة. سبحان الملك، في هذا اليوم النبي ليه 7 شفاعات بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. ومش كده وبس، وعلمك إزاي تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحبيب المصطفى صلوات ربه وسلامه عليه: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بـ10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعة يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي 10 حين يصبح و10 حين يمسي أدركته شفاعة يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت في المدينة، أي المدينة من وراء، فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها صلى الله عليه وسلم. من ضمن برضو مشاهد رحمة النبي عليه السلام طلب المزيد لمن مات ودخل الجنة بغير حساب صلى الله عليه وسلم. يخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم أن في 70,000 من أمتي سيدخلون الجنة يوم القيامة بلا حساب ولا عذاب، والنبي عليه السلام لا يكتفي بـ70,000، يقول: فاستزدت ربي. في رواية: فزادني مع كل 1000 70,003 حثيات من حثيات ربي. وفي رواية: فزادني مع كل 1 70,000 بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. من مشاهد الرحمة رحمة النبي حتى بالكفار. شوف النبي عليه السلام يؤذى ويسلط عليه أشد الأذى من الكفار، يلقى عليه سل الجزور ويرمى التراب فوق رأسه ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم وتنكسر رباعيته وتدبر 9 مؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ويجيل الصحابة يا رسول ألا تدعو الله على المشركين، يقول إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. ويعرف إن في غلام يهودي كان بيخدمه على فراش الموت، ويدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا غلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيخاف الغلام من أبيه ويقول له أبوه أطع أبا القاسم، فيشهد الغلام الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج وهو يمسح على لحيته ويقول الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم. يا الله، هو ده النبي، هو ده النبي اللي راح الطائف عشان يدعوهم إلى الله، فسبوا النبي وضربوه بالحجارة، ورغم ذلك يأتيه ملك الجبال يا رسول الله لو أمرتني لأطبقن عليهم الأخشبين، فيقول لا إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله عز وجل، والله لو عرفوه لأحبوه صلى الله عليه وسلم. موت النبي يا جماعة من أعظم المصائب، وهو النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال من أصيب بمصيبة أنا بعت لله دي رسالة لكل من مات له حبيب، بقول له لا تحزن لا تحزن وابتسم للحياة، بالله عليك اصبر واحتسب وربنا هيكرمك إن شاء الله، بالله عليك اصبر واحتسب وإن شاء الله ربنا هيجمعك بحبيبك في الجنة، لا تحزن وابتسم للحياة. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته بي، يعني بموتي، فإن موتي من أعظم المصائب. يا الله، طبعا من أعظم المصائب بموت النبي انقطع الوحي من السماء، كان الوحي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ربنا غفر لفلان، وهيدخل فلان بغير حساب، وهيدخل فلان الجنة، والجنة مشتاقة لفلان، وفلان هتسمع دفن عليه في الجنة، وفلان سيسمع قراءته في الجنة. كان الوحي ينزل بالخير لأصحاب النبي وللأمة صلى الله عليه وسلم. انقطع الوحي بعد النبي، وانقطعت النبوات، وانتشرت الفتن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أبو العتاهية لصديق له مات ابن له اسمه محمد، فقال له اصبر لكل مصيبة وتجلدي، اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد، أو ما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سرير لست فيه بأوحدي، فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أكيد كانت في علامات توضح أو تمهد لموت النبي، علامات تدل على قرب أجل النبي عليه السلام، كان في علامات، كان في علامات، إيه هي؟ هقول لك بعدما تصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم. أي أحداث كبيرة بتسبقها إرهاصات توضح أنها قربت خلاص على الأبواب، كان من ضمن العلامات التي توضح على قرب أجل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه خلاص تم فتح مكة وانتصر المسلمون وكتب الله عز وجل الريادة للإسلام والمسلمين وأصبح لهم شوكة بفضل الله، وأقبلت الوفود إما أن تسلم وإما أن تعطي الجزية عن يد وهم صاغرون، ودانت الجزيرة العربية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأرهب جيش العسرة جحافل الروم التي كانت تربض وتريد أن تستأصل شأفة الإسلام والمسلمين، وسبحان الملك، فكان هذا إيذانا بأن النبي قد انتهت مهمته، فقد أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح للأمة وكشف الله عز وجل به الغمة. في علامات تاني زي إيه؟ النبي كان بيعتكف كل رمضان 10 ليالي، في آخر رمضان اعتكف 20 ليلة، كان إيذانا ذلك بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. كان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن مرة كل عام، في العام الأخير عارضه جبريل بالقرآن 2 مرات، فكان هذا إيذانا بانتهاء أجل النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن العلامات أن في يوم من الأيام لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن ليعلمهم ويذكرهم بالله عز وجل، فلما أرسله معاذ بن جبل، شوف المشهد سبحان الله، شوف تواضع حبيبك صلى الله عليه وسلم، معاذ بن جبل ركب على الدبة والنبي ماسك الدبة ماشي بيها، ومعاذ عايز ينزل والنبي صلى الله عليه وسلم يأبى، يعني مكانك يا معاذ، فيقول له يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد يوم هذا، وفي رواية إنك عسى أن تمر بمسجدي هذا وقبري، يعني دي آخر مرة هتشوفني فيها يا معاذ. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وقال إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. يا الله، أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم هم أهل التقوى، هم أهل الإيمان، هم أهل الورع، هم أهل اتباع سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. حط نفسك مكان سيدنا معاذ، كان ممكن تتحمل الكلمة دي انت ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقول لك دي اخر مره هتشوفني فيها، مش هتشوفني فيها بعد كده ابدا، مين يتحمل الموقف الصعب ده؟ موقف صعب فعلا. ولذلك كانت النتيجه في لحظتها بكى معاذ جشعا لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. كان من ضمن علامات قرب وفاة النبي عليه السلام إن النبي في السنة العاشرة للهجرة حج النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول للصحابة خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وطفق يودع الناس صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الحج في يوم عرفة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي ثاني أيام التشريق ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول المولى عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ولذلك كان سيدنا عمر الخطاب كان يدخل سيدنا عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخله مع أشياخ قريش مع الناس الكبار الناس الأفاضل، فكانوا يتعجبون يقولون يا أمير المؤمنين إن من أبنائنا من هو في مثل ابن عباس فلماذا تدخله؟ طب احنا كمان نجيب أولادنا. فيقول إنه من قد علمتم إنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام دخل ابن عباس وهو متعمد عشان يعرفهم قدر ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله عز وجل التأويل وأن يفقهه في الدين رضي الله عنه وأرضاه. ويدخل عمر ويدخل ابن عباس وكان غلاما صغيرا، وفجأة وجه عمر بن الخطاب سؤالا لكل الحاضرين حتى يعلمهم قدر ابن عباس، فقال ما تقولون في قول المولى عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة، ماذا يعني المولى عز وجل من هذه الكلمة؟ فقال الجميع يعني تقاربت أقوالهم أنه أن المولى عز وجل أمر حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم أنه إذا فتح الله عز وجل عليه ونصره ففي هذا الوقت يسبح بحمد الله ويستغفره سبحانه وتعالى. فقال عمر بن الخطاب لابن عباس وماذا تقول أنت فيها يا ابن عباس؟ أتقول بما قال القوم؟ قال لا يا أمير المؤمنين بل أقول غير ذلك. قال وما تقول يا ابن عباس؟ قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقد انتهت مهمتك يا رسول الله فسبح بحمد ربك واستغفره وتهيأ للموت يا رسول الله. فقال عمر والله ما أعلم منها إلا الذي علمت يا ابن عباس. يا الله. وكان النبي كما قالت أم سلمة كان يكثر في أيامه الأخيرة صلى الله عليه وسلم من قوله سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. فقالت أم سلمة يا رسول الله أنت تكثر من هذا القول؟ قال أجل إنما أمرت بأمر ثم تلا عليها قول المولى عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. من ضمن العلامات التي توضح قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج ليصلي على شهداء أحد كالمودع للأحياء والأموات. ثم صعد النبي على المنبر ونادى على الناس وقال أيها الناس إني فرتكم يعني سابقكم إلى الحوض صلى الله عليه وسلم وإني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي من مكاني هذا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا وإني لا أخشى عليكم أن تشركوا من بعدي ولكن أخشى عليكم أن تنافسوا في هذه الدنيا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. من ضمن العلامات تتابع الوحي، كتر الوحي جدا على النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة. قال الحافظ ابن حجر لعل ذلك لكثرة الوفود التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان الوحي ينزل يرد على أسئلتهم وعلى الأحكام التي يطلبونها ويسألون عنها فكثر الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت آخر علامة من علامات قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب من الصحابة أن يلازموه في آخر أيامه كثيرا. يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يأتين على أحدكم يوم ولا يراني ولأن يراني أحب إليه من ماله وأهله وولده. يا الله بيقول لهم خليكوا قاعدين معايا كتير شوفوني ملوا عيونكم مني هيجي عليكم يوم هتشتاقوا ان انتوا تشوفوني ومش هتشوفوني صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبدأ اللحظات الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هنعيش آخر أسبوع في حياة النبي، آخر أسبوع هنعيشه مع بعض يوم بيوم ولحظة بلحظة حد ما نوصل للحظة التي أظلم فيها الكون كله بموت الحبيب صلى الله عليه وسلم. قام النبي لمولاه أبا مويهبة وقال له يا أبا مويهبة إن الله قد بعثني إن الله قد أمرني أن أستغفر لأهل البقيع فقم معي. فذهب أبا مويهبة مع النبي صلى الله عليه وسلم ووصلوا إلى البقيع، فقام النبي يدعو لهم ويستغفر لهم صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا أبا مويهبة، إن الله عز وجل قد خيرني بين مفاتيح كنوز الأرض والخلد في الدنيا ثم الجنة، وبين لقاء ربي ثم الجنة. فقال له أبو مويهبة: حط نفسك مكانه وانت مع النبي، النبي بيقول لك ربنا خيرني بين حاجتين، آخذ مفاتيح كنوز الدنيا كلها والخلد فيها أفضل عايش لحد آخر لحظة في الكون ده كله، ثم الجنة، وبين لقاء ربي والجنة. استخيل نفسك وانت النبي بيقول لك: طبعا يا رسول الله خليك معانا، احنا محتاجينك يا رسول الله والأمة كلها محتاجة لك يا رسول الله، خليك معانا واختار الكنوز الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. فقال: والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي والجنة. فبكى أبو مويهبة، ويمر النبي على دفناء البقيع ويقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. ثم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. فقال الصحابة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، إنما إخواني أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. أبشر أيها المسلم، أبشر أيها المسلمة، أنتم إخوة للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي مشتاق أن يشوفكم. يا ترى مشتاقين للنبي؟ يا ترى البنت اللي لسه لحد النهاردة مش عايزة تلبس حجاب، يا ترى دي مشتاقة للنبي؟ يا ترى دي بتحب النبي؟ يا ترى الشاب اللي لحد النهاردة ما فكرش يسجد سجدة للملك سبحانه، يا ترى ده مشتاق للنبي؟ يا ترى ده فعلا بيحب النبي؟ وددت أن قد رأينا إخواننا. يا الله يا الله، آخر أسبوع في حياة النبي عليه السلام. النبي في يوم من الأيام راح جنازة في البقيع، كلام ده كان يوم 29 صفر سنة 11 هجرية بالتحديد، 29 صفر سنة 11 هجرية كان في جنازة في البقيع. راح النبي صلى الله عليه وسلم حضر الجنازة، وهو راجع أصابه صداع شديد وألم شديد واشتدت عليه الحمى صلى الله عليه وسلم. وصل لأمنا عائشة، أول ما دخل على أمنا عائشة كانت أمنا عائشة في نفس اللحظة عندها ألم شديد في رأسها وصداع كاد أن يفتك برأسها، فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجدها تقول: يا رسول الله ورأساه ورأساه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أحب الناس إلى قلبي، كان الرد الطبيعي أن يقول لها يعني شفاك الله عافاك حبيبتي أو غير ذلك، فقال: بل أنا ورأساه يا عائشة. ثم تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى البسمة لم تفارق وجه النبي حتى آخر لحظة في حياته. الناس اللي مقفلينها وظنين أن الدين ده كله تكشيرة وعافية ودنيا يعني صعبة كده، هو ده ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم حتى في هذه اللحظات صلى الله عليه وسلم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يعني إيه المشكلة يعني بالنسبة لك؟ وما ضرك يا عائشة؟ لو مت قبلي فكفنتك ودفنتك وصليت عليك ودعوت لك. فقالت: لكأني بك يا رسول الله، لو حدث هذا لكأنك يا رسول الله لكأني بك قد جئت مرة أخرى فأعرست في بيتي ببعض نسائك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم واشتد عليه المرض صلى الله عليه وسلم. فضل المرض مشتد بالنبي عليه السلام فترة كبيرة، يوم 2 3 4، والنبي عليه السلام ينتقل بين بيوت أزواجه، الليلة النهاردة عند فلانة، والليلة النهاردة عند فلانة، والليلة النهاردة عند فلانة، وظل النبي ينتقل ما بين بيوت أزواجه لحد ما اشتد عليه المرض بشكل صعب جدا وهو في بيت أمنا ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. ولما اشتد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أمنا ميمونة، في هذه اللحظة استأذن النبي أزواجه عشان يرجع لحبيبته وقرة عينه صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون هناك مظلمة، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه فأن يمرض في بيت أمنا عائشة، فأذن له جميعا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يستند على العباس وعلى علي بن أبي طالب حتى ذهب إلى بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وعلم الصحابة بذلك، فدخل عليه عبد الله بن مسعود فوجده يوعك وعكا شديدا صلى الله عليه وسلم، الحمى مأثرة في النبي عليه السلام، وبدأ النبي عليه السلام يرتعش ويرتجف وأثر الحمى والعرق شديد على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن مسعود: يا رسول الله إني أراك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقال ابن مسعود: ذلك أن لك أجرين يا رسول الله. قال: أجل يا ابن مسعود، إنهما مسلم من مسلم يصيبه أذى من مرض فما فوقه إلا سقطت خطاياه كما تسقط الورقة أو كما تسقط ورقة الشجر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم غرفة أمنا عائشة ويمرض عند عائشة، ويجلس صلى الله عليه وسلم ويضع رأسه في حجر حبيبتي أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، وتبدأ أمنا عائشة تمسح جبين النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين افتكرت ده النبي لما كان حد فينا بيمرض كان ينفس عليه بالمعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وينفخ في يعني ويمسح بيده على وجه المريض أو على رأسي. قالت فتذكرت فنفثت وقرأت المعوذات وكنت أمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم لأن يده أعظم بركة من يدي صلوات رب وسلامه عليه. وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يهريق عليه من 7 قرب من الماء ويحط المية على رأس النبي عليه السلام، الحمى اشتدت عليه والسخونية والوجع والألم شد عليه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أن قد فعلتن، خلاص كفاية أن قد فعلتن. وأحس النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه بخفة فصعد على المنبر ودخل على أصحابه وهو يستند على الفضل ابن عباس ابن العباس وعلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وخطب في أصحابه، ودي كانت آخر مرة يصعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قام النبي يخطب وأخبر في الخطبة وقال إن عبدا خيره الله عز وجل بين الدنيا وما فيها وبين ما عنده فاختار ما عند الله عز وجل. وإذا بأبي بكر الصديق صاحب النبي ثاني اثنين رضي الله عنه وارضاه يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فتعجب الصحابة ما الذي جعل هذا الشيخ الكبير يبكي هذا البكاء والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم عن نفسه إنما يتكلم عن عبد خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. يقول راوي الحديث أبو سعيد الخدري فكان النبي هو المخير هو العبد الذي خير، وكان أبو بكر أعلمنا هو اللي كان عارف قصد النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ النبي من باب الوفاء هو سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم بدأ يوضح للناس مكانة أبي بكر وقدر أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، فقال ما من أحد إلا وكان له عندنا يد ما من أحد كان له عندنا يد إلا وقد كافأناه بها ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يد يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة. يا الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا يبقين باب إلا قد صد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام في وصاياه الأخيرة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، أول وصاياه يوصي بالأنصار. يا الله، الأنصار اللي ضحوا بكل غال ونفيس، الأنصار الذين حملوا إخوانهم المهاجرين، الأنصار الذين بذلوا كل شيء من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالأنصار خيرا، استوصوا بالأنصار خيرا. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوصي وصاياه الأخيرة، كان آخر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة، الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. آخر وصيتين للنبي صلى الله عليه وسلم يا شباب المسلمين الصلاة والنساء، اللي عنده امرأة يتقي ربنا فيها، اللي عنده بنت يتقي ربنا فيها، اللي عنده أم يتقي ربنا فيها. دي وصية النبي، دي وصية النبي، احفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، الصلاة. اللي ما بيصليش يا ترى حفظ وصية النبي؟ اللي عمره ما سجد لله سجد يا ترى حفظ وصية النبي؟ ده لو أبوك وصاك بوصية عمرك ما هتنساها تقول وصية حبيبي، فما ظنك بوصية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة، الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. ازداد المرض على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى بالصحابة رغم مرضه، صلى بهم يوم الاثنين والثلاث والأربع والخميس، اشتد به المرض ما قدرش يطلع للصحابة صلى الله عليه وسلم. فثقل بالنبي مش قادر يقوم، فأغشي عليه، فلما أفاق قال أول سؤال يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله، هم ينتظرونك يا رسول الله. فيغشى عليه، يأتوه بماء في المخضب فيغتسل، ثم يغشى عليه، فإذا ما أفاق قال أصلى الناس؟ 4 مرات النبي صلى الله عليه وسلم يسأل. فلما لم يستطع أن يقوم للصلاة صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقام أبو بكر فقال صلي بهم يا عمر، فقال عمر أنت أولى بذلك يا أبا بكر. في رواية تانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت أمنا عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف كثير البكاء، فإذا ما صلى بالناس لم يستطع أحد أن يسمع قراءته من شدة بكائه. فقالت عائشة لحفصة: يا حفصة قولي للرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر عمر حتى يصلي بالناس. والحقيقة عائشة كانت خايفة من حاجة، إن أي واحد يصلي مكان النبي سيشمئز، يعني يحصل الناس اشمئزاز من إن فلان ده يصلي مكان النبي، فيحصل يعني شيء من في نفوس الناس من ناحية هذا الذي سيصلي مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت قولي له يصلي عمر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. فقام أبو بكر يصلي بالناس، فلما دخل أبو بكر أحس النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه بشيء من الخفة، فقام يهادي بين رجلين يستند على اثنين من الصحابة ودخل، فلما رآه أبو بكر والصحابة كادوا أن يفتنوا في صلاتين، فتأخر أبو بكر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى مكانه، فجلس النبي بجوار أبي بكر وصلى بالناس، فكان أبو بكر يقتدي بالنبي والناس يقتدون بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى بيته مرة أخرى. في اللحظة دي أزواج النبي حسوا بقلق شديد من يوم الاثنين، والنبي صلى الله عليه وسلم مرت في بيت أمنا عائشة الاثنين الثلاث الأربع الخميس، النبي صلى الله عليه وسلم كل ماذا الألم بيشتد وكل ماذا المرض بيزداد، حسوا بقلق شديد جدا. وده حبيبهم وزوجهم صلى الله عليه وسلم أستاذ البشرية أجمعين بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. اجتمعنا أصحاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أمنا عائشة، وجاءت فاطمة، فاطمة اللي النبي كان كل ما يشوفها صلى الله عليه وسلم، فاطمة بضعة مني صلى الله عليه وسلم، فاطمة ثمرة فؤادي وقرة عيني صلى الله عليه وسلم، أغلى إنسان في الدنيا في إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم هي فاطمة بنت النبي، بنت الوفية، بنت خديجة رضي الله عنها وأرضاها. سبحان الملك، دخلت فاطمة، كان النبي كل ما يشوف فاطمة كان يقوم لها ويقبلها في جبينها بين عينيها، ثم يجلسها بجوارها ويقربها إليه ويحدثها ويمزح معها صلى الله عليه وسلم. لكن النهاردة النبي مش قادر يقوم، النبي النهاردة يا فاطمة مش قادر يقوم، النبي اشتد به المرض واشتد به الوجع. لأول مرة النبي مش هستقبلك يا فاطمة. دخلت فاطمة بعد أن كانت تعتاد أن النبي بيقوم لها ويقبلها ويجلسها، لكن النبي النهاردة مش قادر يقوم يستقبل فاطمة. فجاءت إليه فاطمة فجلست بجواري صلى الله عليه وسلم وبدأ يكلمها، وبعدين سب أزواجه كلهم وبدأ يسر بكلمة إلى فاطمة، فبكت بكاء شديدا، ثم أصر عليها بكلمة أخرى فابتسمت وضحكت. فتعجبت أمنا عائشة فقالت: ما رأيت من يوم يعني كاليوم فرحا أقرب من حزن، يعني أصر إليك النبي سرا من دون أزواجي وتبكين؟ ماذا قال لك النبي؟ قالت: هو سر وأنا لا أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي بعد ذلك جاءت عائشة وقالت: ها هو النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ما كان يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: قال لي في المرة الأولى التي بكيت فيها إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة، وفي هذا العام أعرضني بالقرآن مرتين، وما أراني إلا وقد حضر أجلي يا فاطمة، وإنك أول أهلي لحوقا بي. فبكت فاطمة. ففي مرة تانية قال لها: أما تحبين يا فاطمة أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك رضي الله عنها وأرضاها. ويزداد المرض على رسول الله يوما بعد يوم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، وتدخل فاطمة على الحبيب المصطفى. اشتد الألم واشتد المرض على النبي. فاطمة كانت أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، بنت حبيبته، بنت خديجة، بنت الوفية صلى الله عليه وآله وسلم. وتدخل فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: واكرب أبتاه، واكرب أبتاه، حزن شديد جدا مليء قلبها، ده أغلى إنسان في حياتها، مش في حياتها وبس، وفي حياة الأمة كلها. واكرب أبتاه، واكرب أبتاه. ويقول لها الحبيب المحب لربه صلى الله عليه وسلم، يقول: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. الكرب ممكن يكون في الدنيا يا فاطمة، حرب من المشركين، تشريد للنبي وأصحابه، أخذ أموال، سرقة، إيذاء، تدبير مؤامرات القتل، ابتلاءات شديدة جدا، موت الأحباب وموت الأصحاب وموت الأبناء وموت الأزواج وموت وموت. لكن بعد لقاء ربي ليس على أبيك كرب بعد اليوم يا فاطمة. تخيل معايا الحزن الذي خيم على أهل المدينة في هذا الوقت، الكل ينتظر كلمة، الكل يخشى أن يقولها، الكل يخشى أن يسمعها، الكل يخشى أن يسمع كلمة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يودع أحب الناس إلى قلبي، خلاص عايشين في اللحظات الأخيرة من موت النبي صلى الله عليه وسلم. دخل النبي عليه السلام ونام على فراشي ودعا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. دخلوا فأخذ يقبل الحسن والحسين ويوصي الناس بالحسن والحسين، ثم جلس بين أزواجه يذكر أزواجه
ويوعظ أزواجه ويذكرهن بالله وبالدار الآخرة وبالجنة التي أعدها السماوات والأرض التي أعدها الله عز وجل لعباد المؤمنين. ثم طفق الوجع يشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ النبي يعترف لأم عائشة ويقول لها إن دوت من شدة الألم الذي حدث من أكل السم الذي كان في يوم خيبر. أنتوا عارفين في يوم خيبر هذه المرأة اليهودية زينب بنت الحارث اللي عزمت النبي على ذراع الشاه وكانت قد دست فيها السم الشديد، أكل النبي فأنطق الله ذراع الشاه فقالت يا رسول الله لا تأكلني فأنا مسمومة، فلفظ النبي هذه اللحمة أو هذه القطعة من اللحم من فمي، ولكن بعض السم تسرب إلى جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي عائشة أن هذا من ألم الطعام الذي أكله في يوم خيبر صلى الله عليه وسلم. ويدخل أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل على النبي وقد اشتد الألم بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح النبي لا يستطيع أن يتكلم بكلمة واحدة. يا الله بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم، شوفوا تخيلوا الناس اللي مريضة وزعلانة وتعبانة ومتضايقة أنها مش قادرة تقوم من فراشها، حبيبك صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أحب مخلوق على وجه الأرض إلى المولى عز وجل، ورغم ذلك يعاني ما يعاني ويشتد عليه الألم، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، وده النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه الألم ويشتد عليه المرض صلى الله عليه وسلم. فيدخل عليه أسامة بن زيد قال فدخلت عليه فلم يستطع النبي أن يتكلم بكلمة واحدة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى السماء ويدعو ثم يهبط بيديه على أسامة بن زيد، ويرفع يديه إلى السماء ويهبط بيديه على أسامة بن زيد. قال أسامة فعلمت أن النبي يدعو لي صلى الله عليه وسلم. يا بختك يا أسامة، النبي مش نسيك لحد آخر لحظة وبيدعي لأسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. إحنا النهاردة يوم الحد قبل وفاة النبي بيوم واحد، إيه اللي هيحصل يوم الحد وإيه اللي هيحصل يوم الاثنين؟ تعالوا نعيش ونشوف الأحداث اللي هتحصل في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل الوفاة بيوم واحد النبي عليه السلام أعتق كل غلمانه وتصدق بسبعة دنانير هي اللي كانت عنده، كان يخشى عليه ويقول عائشة هل تصدقت بالسبعة دنانير يا رسول الله شغلت بمرضك، فأقول يا عائشة كيف ألقى ربي وفي بيتي السبعة دنانير هدية للي عمالين بيجمعوا بيمنعوا بيأكلوا فلوس بعض وعمالين رفعين أواضي على بعض وبيظلموا بعض ويسرقوا بعض وينصبوا على بعض. حبيبك نبيك صلى الله عليه وسلم بيقول لها تصدقي بهن عائشة كيف ألقى ربي وفي بيتي السبعة دنانير صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم وهب كل أسلحته للمسلمين، وفي تلك الليلة التي مات فيها استعارت أمنا عائشة زيتا للمصباح. ياه النبي لم يكن عنده أي شيء، ما ترك شيئا صلى الله عليه وسلم. قال النبي إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. بقينا يوم الاثنين يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أصعب يوم مر على البشرية كلها، أصعب يوم مر على المسلمين، أصعب يوم مر على أصحاب سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. خرج النبي في صبح ذلك اليوم في صلاة الصبح، خرج وأزاح الستار وكان الصحابة بيصلوا، بيروي الحديث ده سيدنا أنس بيقول حتى فتنا من شدة الفرح، كل عمال فرحان النبي صلى الله عليه وسلم زاح الستارة وخرج يبص عليهم وهو مبتسم، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ابق مكانك خليك مكانك. ثم ألقى النبي صلى الله عليه وسلم آخر نظرة وآخر ابتسامة، آخر نظرة وآخر ابتسامة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، واطمأن على حال الأمة. اجتمعت خلف أبي بكر، الأمة مشغولة بعبادة ربنا، الأمة بتصلي، الأمة بتسجد لله، الأمة ما شاء الله أصبحت الآن على الصراط المستقيم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض. خلاص الأمة الآن على الكتاب وعلى السنة، الأمة الآن على الصراط المستقيم. فابتسم النبي رضا بحال أمته صلى الله عليه وسلم وأغلق الستار، وكان بعدها موت النبي صلى الله عليه وسلم. في اللحظة دي الصحابة ظنوا أن النبي قد شفي من مرضه، حتى ان كل اللي راح شغله راح شغله واللي كان منتظر مش عارف ايه، وحتى ابو بكر نفسه ذهب الى اهله بالمساكن في الصنح، ذهب الى هناك في اخر المدينه وظل هناك لفتره معينه الى ان جاء مع الخبر الموحش. النبي صلى الله عليه وسلم عاد مره اخرى ووضع راسه في حجر امنا عائشه، يا بختك يا امنا رضي الله عنها وارضاها، فجأة يدخل عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السواك بحب وبشغف شديد جدا. فعرفت أمنا عائشة أن النبي عليه عايز سواك، فأشارت إليه: يا رسول الله أتريد السواك؟ فأشار بوجهه أن نعم. النبي عليه السلام خلاص وصل لمرحلة مش قادر يتكلم ولا كلمة، صلى الله عليه وسلم، فأشار إليها أن نعم، فجابت له السواك وديته للنبي عليه السلام. فحس النبي صلى الله عليه وسلم ان السواك صعب عليه، مش قادر يتسوق، السواك شديد عليه. ومن هو صلى الله عليه وسلم؟ النبي الذي اعطي قوه 4000 رجل صلى الله عليه وسلم، الان مش قادر يستعمل سواك. يا الله، بابي انت وامي ونفسي وروحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاخذته امنا عائشه ولينته برقها ثم اعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى انها تقول: كان من فضل الله عز وجل علي ان جمع الله عز وجل بين ريقي وبين ريق النبي في اخر لحظه في حياه النبي، وكان النبي قد مات وهو بين سحري ونحري واضعا راسه على صدري صلى الله عليه واله وسلم. فلينت السواك واعطته للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك، ثم اخذ رقوه فيها ماء واخذ يمسح بها على جبينه ويقول: لا اله الا الله، إن للموت لسكرات. لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. يا الله، حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعاني كل هذه المعاناة وهو في سكرات الموت. أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاني، رسول الله يشتد عليه المرض. يلي مات لك حبيب، يلي مات ابنك، يلي ماتت أمك، يلي مات أبوك، يلي مات أخوك، يلي ماتت زوجتك، يلي مات صاحبك، هو ده النبي صلى الله عليه وسلم. تعز وتسلى وتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وتأتي اللحظة الحاسمة، تأتي أصعب لحظة في حياة البشرية كلها. احنا دلوقتي في اللحظة التي سيموت فيها النبي صلى الله عليه وسلم، في اللحظة دي يدخل عليه جبريل ومعه ملك الموت صلى الله عليه وسلم. يدخل جبريل، أي نعم، ويخير النبي صلى الله عليه وسلم، ملك الموت يخير النبي صلى الله عليه وسلم بين الدنيا وزهرتها وبين لقاء ربي مرة تانية. نعم، يخير النبي صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة بتقول: سمعت النبي في مرضه الذي مات فيه وقد أخذته بحة يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يختار ويخير، تعرض عليه الجنة ويخير بين ملك الدنيا وزهرة الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وبين لقاء ربه ثم الجنة، فيختار النبي لقاء ربه. خلاص اشتاق الحبيب لحبيبه سبحانه وتعالى. النبي خلاص مش عايز يعيش أكتر من كده، خلاص مشتاق للقاء ربه. وهو اللي قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يدخل جبريل على النبي، أي نعم يدخل جبريل. يدخل ملك الموت على النبي، أي نعم يدخل ملك الموت. في هذه اللحظة لماذا يدخل ملك الموت؟ ليقبض أطهر روح وجدت على وجه الأرض منذ أن خلق الله عز وجل الأرض وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يا الله، يدخل ملك الموت بعد أن ابتسم النبي آخر ابتسامة، وبعد أن نظر النبي إلى أصحابه آخر نظرة، وكان النبي واضعا رأسه على صدر أمنا عائشة بين سحرها ونحرها، وفجأة كانت أمنا عائشة والنبي يتسوق وهي تضع ركوة الماء على جبينه حتى تخفض من حرارة النبي صلى الله عليه وسلم، وفجأة يدخل ملك الموت: يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فجأة النبي عليه الصلاة والسلام تمسك أمنا عائشة بيديه، فجأة سقطت يد النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات رسول الله وهو يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. مات رسول الله، أي نعم مات رسول الله، مات نهر الرحمة، مات ينبوع الحنان، مات رسول الله، مات سيد ولد آدم، مات صلى الله عليه وسلم، مات الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، مات الذي قال عنه جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم، مات سيد ولد آدم، مات الذي علمنا الخير كله، مات الذي حذرنا من الشر كله، مات الذي زهدنا في الدنيا، مات الذي رغبنا في الآخرة، مات الذي خوفنا من الله، مات الذي حببنا إلى الله، مات الذي علمنا وعرفنا من هو الله، مات الذي دلنا على كل خير. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خرجت أطهر روح من أطهر جسد، فاضت أطهر روح من أطهر جسد للقاء ربه جل وعلا. مات نهر الرحمة، أي نعم، مات ينبع الحنان صلى الله عليه وسلم، مات الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتسرب الخبر الفادح إلى أصحاب النبي في المدينة كلها، فمنهم من اعتقل لسانه فلم يستطع أن يتكلم بكلمة واحدة، ومنهم من أقعد على رجليه فلم يستطع أن يقوم أبدا، ومنهم من عمي بصره فلم يستطع أن ينظر أبدا، ومنهم حتى علمت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم بخبر موت النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت وهي تصرخ وتبكي وتقول: يا أبتا يا أبتا يا أبتا، أجاب ربا دعا، يا أبتا من جنة الفردوس مأوى، يا أبتا إلى جبريل ننعى، يا أبتا يا أبتا، إلى أن لقيت أنس بن مالك فقالت له: يا أنس يا أنس، أطابت نفوسكم أطابت نفوسكم أن تحث التراب على رسول الله؟ أطابت نفوسكم أن تحث التراب على رسول الله؟ فقال بلسان الحال: والله ما طابت، والله ما طابت ولم تطيب، ولكنه امتثال لأمر الحبيب. ويقوم عمر بن الخطاب وأشهر سيفة ويقول: رسول الله ما مات، رسول الله ما مات، وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، وليرجعن مرة أخرى فليقطعن أيدي وأرجل أناس زعموا أنه مات. ويأتي أبو بكر، يأتي حبيب الحبيب، يأتي ثاني اثنين، يأتي أبو بكر من منزله بالسنح ويتوجه مباشرة ولم يكلم أحدا، يأتي إلى حبيبه صلى الله عليه وسلم مُيمما وجهه نحو غرفة أمنا عائشة، ويدخل أبو بكر ويقول له صلى الله عليه وسلم: وجد النبي مغطى مغطى ببردة، فأزاح البردة وكشف وجه الحبيب المصطفى ونظر إليه، ثم قبله قبلة حانية بين جبينه وقال: ما أطيبك حيت وما أطيبك ميت، ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فلقد ذقتها يا رسول الله، والله لا يذيقك الله عز وجل الموت مرة أخرى. وكأني بأبي بكر وهو يستعرض شريط الذكريات مع رسوله وحبيبه ومصطفاه، صديق العمر حبيبي ورسولي ومعلمي وقائدي وأستاذي، كأنه يستعرض شريط الذكريات يوم ما لسه كان مع النبي قبل البعث، ويوم ما نزلت البعث وكان أول من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم ما اضطهد النبي وضرب النبي وسب النبي وطرد النبي، وأبو بكر معه رجل على رجلك وإيدي على إيدك لا يمكن أسيبك يا رسول الله، ويهاجر مع النبي وبص يمين مرة وشمال مرة وقدام مرة ورا مرة، خايف من إيه أبو بكر؟ خايف عليك يا رسول الله. ويوصل للغار ويستنى: يا رسول الله أنا ندخل الأول عشان لو كان في أذى يكون بي أنا يا رسول الله. ويروح ويساند النبي ويدفع ماله كله ويفدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويساند النبي صلى الله عليه وسلم في دعوتي وفي جهادي وفي تبليغ دعوتي وفي كل شيء، ويحمي النبي ويؤازر النبي. شريط ذكريات طويل طويل بيمر قدام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ويقبل النبي قبلة حانية بين جبينه الأنور، ويقول: ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا. ثم يخرج أبو بكر ويكلم الناس، فيجد عمر ثائرا: رسول الله ما مات، رسول الله ما مات، وإنما ذهب للقاء ربي. فقال أبو بكر اجلس يا عمر، فما جلس. فتكلم أبو بكر فطرق الناس عمر واجتمعوا جميعا حول أبي بكر، فقال أبو بكر الكلمة التي سطرت على جبين التاريخ بسطور من النور، قال أيها الناس، أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله المحسنين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فما إن سمعها الناس حتى علموا يقينا أن النبي قد مات. ويقول عمر: والله ما إن سمعت تلك الآية يقرأها ويتلوها أبو بكر حتى علمت يقينا أن النبي قد مات، فسقطت على رجلي حتى ما تستطيع رجلاي أن تحملاني أبدا. يا الله. ويقول أنس بن مالك: والله لقد رأيت النبي يوم أن دخل المدينة المنورة، والله لقد أضاء منها كل شيء، ورأيته مرة أخرى يوم أن مات، والله لقد أظلم منها كل شيء، والله ما نفضنا أيدينا من تراب النبي، أي من دفن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنكرنا قلوبنا. يا الله. عشان كده بنقول أشد الناس بلاء بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. تخيل نفسك أنت واحد من الصحابة وعشت مع النبي، شفت أخلاق النبي ورحمة النبي، وفي النهاية أنت اللي رايح بنفسك عشان تدفن النبي. أي موقف هذا؟ وبدأوا في تجهيز جسد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول علي: غسلت النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت أنظر ما يكون من الميت، أي من رائحة متغيرة أو غير ذلك، قال: فما وجدته إلا طيبا، وكان النبي طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. وتولى دفن الناس، تولى دفن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين يغسلوا النبي، هيغسلوا إزاي؟ هيجردوا النبي من ثيابه؟ فبدأوا يسألوا نفسهم: كيف نغسل رسول الله؟ وإذا بهم جميعا تأخذهم سنة من النوم ويسمعوا صوتا عجيبا لا يدرون من أين يأتي الصوت، أن غسلوا النبي في ثيابه ولا تجردوه أبدا. وبدأوا يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه. كيف صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سألوا أبا بكر: أنصلي على رسول الله يا أبا بكر؟ قال: أجل، نصلي على رسول الله. قالوا: كيف نصلي على رسول الله؟ قال: يدخل جماعة من الرجال فيكبرون ويدعون للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخرجون ويدخل أناس آخرون فيكبرون ويصلون ويدعون ويخرجون وهكذا، ولم يكن لهم إمام لأنهم يصلون على سيد الأتقياء صلى الله عليه وسلم. أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر؟ قال: يدفن في نفس الموضع الذي مات فيه، فإنه لا يقبض أبدا إلا في أطهر مكان، فإن الله لا يختار له إلا أطيب بقعة، والأنبياء لا يدفنون إلا في الموضع الذي ماتوا فيه. ويدفن النبي في غرفة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. متى دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ مات النبي يوم الاثنين، ودفن يوم الثلاثاء بالليل، يعني في ليلة الأربعاء. من الذي تولى دفن النبي؟ علي والعباس والفضل وصالح مولى النبي. كم كان يبلغ من العمر صلى الله عليه وسلم حينما مات؟ بلغ 63 سنة صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم نفسه وقبل أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، يصعد بلال حتى يؤذن فوق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قام بلال يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فلما أراد أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، بكى بلال ونزل ولم يكمل الأذان، وبكت المدينة كلها لبكاء بلال. ويصعد مرة أخرى ويحاول، وحينما يصل إلى قوله أشهد أن محمدا رسول الله يبكي وينزل مرة ثانية وثالثة، إلى أن ذهب إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر عافني من الأذان، فإني كنت أؤذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني أعمل لله. فتركه أبو بكر وقد علم أنه لا يستطيع أن يؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب بلال وعاش في بلاد الشام إلى أن لقي ربه عز وجل. وتمر الذكريات المؤلمة بعد موت النبي وبعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو بكر لعمر يا عمر هيا بنا نزور أم أيمن كما كان النبي يزورها. أم أيمن بحاضنة النبي ومربية النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهبان إلى أم أيمن. أول ما دخل على أم أيمن فرأتهما فبكت، فقال لها أبو بكر لماذا تبكي يا أم أيمن؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت أجل أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فبكيا جميعا. يا الله، عايز أبعث رسالة لكل من فقد أحبابه، لا تحزن وابتسم الحياة وتأسى وتسلى بموت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الرسالة الثانية اللي عايز أبعثها لكل مسلم، عايز أقول له شفت قد إيه النبي تعب عشانك، شفت قد إيه النبي ضحى عشانكم، شفت قد إيه النبي عانى من الضر ومن الألم والابتلاءات والاضطهادات وتحمل كل هذا من أجل أن أنت تخرج وتبقى مسلم، من أجل أن أنت تبقى مسلمة. أنا مش متخيل بعد الكلام اللي سمعته ده، أنا مش متخيل أن في أخت مسلمة لحد النهاردة مصرة أنها ما تلبس حجاب، والله ما متخيل أبدا. بعد كل اللي سمعتيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن أنت تخرج بكرة من غير حجاب؟ والله هذا لا يخطر على قلب بشر أبدا. ممكن مسلم النهاردة قاعد يسمع سيرة النبي واللحظات التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياة في وفاته ولا يسجد لله سبحانه وتعالى ولا يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم آخر وصاياه الصلاة، الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. تقول لي بس ده أنا عدى علي أيام كثيرة جدا لا بصلي ولا لي علاقة بالدين دوت، وأنا بقى لي سنين طويلة مش محجبة، ويا ما خرجت ويا ما لبست ويا ما تزينت ويا ما صحبت على شباب ويا ما. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصي؟ لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكانت رسول الله حية وباقية، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. يا شباب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لحد الآن لسه بتحدد أصلي ولا ما صليش، لحد الآن لسه بتقول أخش بيت ربنا ولا لأ، لحد الآن لسه بتفكري ألبس حجاب ولا ما ألبسي، لحد الآن لسه بتشاور نفسك أروح أصالح أم وأبويا ولا لأ، لحد الآن لسه بتفكر أروح أصالح قريب ولا لأ، لحد الآن لسه بتفكر أحسن إلى الجار ولا لأ، لحد الآن لسه بتقرر إذا كنت تقرأ قرآن ولا لأ، لحد الآن لسه بتفكر. الحياة عمالة بتنتهي والأيام بتجر بعض والسنين بتمر والأمر سينقضي، وأن إلى ربك المنتهى إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نعمل إيه يا رسول الله؟ قال فاتقوا النار خايف عليكم صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. إلحق نفسك، إلحق نفسك قبل ما تضيع، إلحق نفسك قبل ما تموت، إلحق نفسك قبل ما تخش قبرك وتصرخ وتقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت فيقال لك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والله خايف عليك، والله خايف عليك، والله مرضى أبدا إن مسلم في الدنيا يشم ريحة النار فضلا عن إنه يعذب في النار، والله مرضاها أبدا ولا نتحملها أبدا. والله بنبكي الدماء بدل الدموع على كل المسلمين اللي غفلوا عن طاعة الله عز وجل، على كل المسلمين اللي بعدوا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير، كل الخير في اتباع النبي. الخير كل الخير في اتباع شرع الملك سبحانه وتعالى، الخير كل الخير في اتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. يا الله، تخيل كده لو دخل عليك النبي الليلة، خبط عليك بابك، النبي اللي سمعت قصة موته، اللي عرفت قديه ضحى عشانك وعشاني وعشانك، اللي عرفت قديه تحمل الألام والجراح، وتخطش عليه بنته فاطمة تقول له: وكرب أبتاه لا ليس على أبيه الكرب من بعد اليوم. يعني قبل كده كان في كرب، كان في كرب جديد يؤذى النبي ويلقى سل الجزور على الظهر ويوم الطراب فوق رأسي، وتدبر 9 مؤامرات لقتل النبي، ويطرد من مكة وهو يبكي، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يطرد من مكة وهو يبكي ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. لكن يرجع لها تاني، يرجع تاني مكة ليه؟ عشان ينتقم أبدا. والله لو واحد غيره كان علق المشانق، لو واحد غيره كان ولع في الناس دي كلها، لكن راجع عشان يقولهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ حبيب وابن أخ حبيب، أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريم صلى الله عليه وسلم فقال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء. يا الله، مين في الدنيا يعمل كده يا ناس؟ مين في الدنيا يعمل كده؟ تعالوا شوف المنظر ده، وشوف منظر المسلمين النهاردة، اللي عمالين النهاردة يكيدوا البعض كيد، ربنا يعافينا ويعافيكم من شر الأشرار. بص للمحاكم، تحس ان نص المسلمين رافعين قواضي على نص المسلمين الباقيين. فين الضمائر؟ فين الأخلاق؟ فين الوفاء؟ فين التسامح؟ فين العفو؟ فين أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بتقولوا بنحب النبي؟ فين أخلاق النبي؟ فين أخلاق النبي؟ علشان 100 جنيه، وعشان 1000 جنيه، وعشان 100,000 جنيه تجرجر أخوك وحبيبك في السجن، عشان 1000 جنيه تروح تعمل كده في أمك، عشان 2000 جنيه تروح تقتل أبوك. مين يقول الكلام ده يا جماعة؟ فين أخلاق النبي؟ فين التسامح؟ ده النبي كان ما كانش بيعمل كده حتى مع الكفار، يقولوا له بس ادع، مش اقتل الكفار، ادعوا على المشركين، يقولوا: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، ويبكي لأن جنازة يهودي معدية قدامه. يا شباب يا مسلمين، يبكي لأن جنازة يهودي معدية قدامه، ويبكي يقولوا له: يا رسول ده يهودي، يقولوا: أليست نفسا، أليست نفسا تفلتت مني إلى النار؟ كان نفسه إن اليهودي ده يسلم عشان يخش الجنة. يا الله، عمرك مرة فكرت إنك تقعد تبكي على عصاة الإنس والجن؟ إيه ده، أبكي على عصاة الجن؟ أيوة، تبكي على عصاة الجن. هو الرسالة دي مش نازلة لمين؟ نازلة للجن وللإنس. تفكر النبي: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الإنس والجن والمسلم والكافر. تفكر إيه؟ تفكر إن أنت بس مبعوث بس كده، أو إن أنت ربنا سبحانه وتعالى أمنك هذه الأمانة، هذا الدين العظيم وتلك الأمانة التي حملناها، عشان بس كده تفكر بس في دعوة واحد مسلم ما بيصليش؟ لا لا لا، ده إحنا عايزين الدنيا دي كلها تسلم لله سبحانه وتعالى. كيف يغمض لك عين وكيف يغمض لك جفن وانت تعلم ان النهارده 4 أخماس اهل الارض يكفرون بحبيبك جل وعلا؟ تنام ازاي؟ تنام ازاي وانت عارف النهارده ان في ناس بتعبد البقر والشجر والحجر، وهناك اناس يعبدون ويعبدون ويعبدون من دون الله آلهة ما انزل الله بها من سلطان، وحبيبك جل جلاله حتى اللي بيعبدوه مقصرين في حقه، وكتير منهم لا يعرفون قدره. قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. حد فينا عارف قدر ربنا؟ والله لو عرفنا قدر ربنا لبكينا ليل نهار، والله لو عرفنا قدر ربنا لكان يمكن أبدا نلاقي واحدة متبرجة، والله لو عرفنا قدر ربنا لكان يمكن أبدا نشوف واحد ما بيسجدش لله، والله لو عرفنا قدر ربنا ما كانش ممكن حد يغش ولا يرتشي ولا يكذب ولا يشهد شهادة زور، ولا حد يتبلى ولا ينصب ولا يسرق ولا يعمل ولا يظلم ولا يعمل. سبحان الملك، لو عرفنا قدر الله عز وجل لا يمكن كنا نتجرأ على محارم الله سبحانه وتعالى. ده أشياء يندله الجبين بتحصل في عصرنا ده، زمن سبحان الملك رأينا فيها أشياء والله ما كانت تخطر على قلب بشر. ده نبي السلام، تخيل لو نبي اتوجد الآن بيننا وشاف اللي احنا شايفينه دلوقتي، كيف يكون حال النبي؟ هي دي أمتي؟ هم دول المسلمين؟ هم دول اللي تركت لهم أمانتي؟ الأمانة العظيمة دي الكتاب والسنة، تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. هم دولت اللي النبي قال لهم أبشروا فإن هذا القرآن طرفوه بيد الله وطرفوه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. هي دي أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي النهاردة لو مش بين المسلمين هيعرف ندول مسلمين؟ سامحوني أنا أتكلم يعني كلام من القلب والله خوفا على حبيبي، هيعرف ندول مسلمين؟ هيلاقي البنت اللي لابسه ستريتش وبادي وفتحة ومعرية بطنها دي، هيعرف انها دي مسلمة؟ هيعرف ان دي بنت عائشة وخديجة وصفية واسماء وفاطمة؟ مين اللي يقول الكلام ده؟ هيعرف ان الشاب اللي ماشي كابوريا ولابس عامل بنك ولابس لي نظارة ريبان ولابس مش عارف بنطلون عامل ازاي وما بيصليش ولا بيسجد لله سبحانه ولابس حلق في ودانه، هو ده من أتباعي؟ هو ده ابن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير؟ هم دول أولاد الصحابة؟ هي دي أمتي؟ معقول النبي هيشوف دولت ويحس ان دول أمته؟ يا ناس يا ناس، ده الدنيا بتعدي يا ناس، الأيام بتجري يا ناس، الحقوا نفسكم الحقوا نفسكم، ده احنا ممكن بكرة ما نلاقيش حد فينا، حد عارف ده الموت يأتي بغتة. ومن علامات يوم القيامة، من علامات الساعة الصغرى موت الفجأة، يقول صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة موت الفجأة، تلاقي نفسك فجأة موت، ممكن قبل ما أكمل الدرس ده أموت، ممكن بعد ما أكمل الدرس ده وأنا خارج من الاستوديو أكون موت، ممكن بكرة أكون موت، حد عارف؟ ممكن ما قبلكش الحلقة اللي جاية، حد عارف؟ الحق نفسك وتوب، الحق نفسك، ما تنامش الليلة دي إلا وقد تبت إلى الله عز وجل، قول من الليلة دي والله يا رب تبت يا رب، يا رب اقبل توبتي يا رب، قول يا رب من الليلة دي والله مش من بكرة من دلوقتي هقوم أصلي، من الليلة دي والله العظيم ما أخرج من غير حجاب، لا يمكن، إزاي أخرج من غير حجاب؟ إزاي ألقى النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم؟ إزاي أتحمل النبي يتبرأ مني؟ أهو النبي عليه السلام بيخبر إن في ناس هتيجي على حوض النبي يوم القيامة ويقف على الحوض سكنة يا رسول الله، الناس يوم القيامة كما قال ابن مسعود يبعثون أعطش ما كانوا وأجوع ما كانوا وأعرى ما كانوا، شدة العطش حلقك بيتقطع وما فيش غير مكان واحد تشرب منه المية دي، ومش أي مية، مية على حوض النبي، في حوض النبي جاية من نهر الكوثر، من حوض النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم، رايح عشان تشرب من ايد النبي شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها ابدا، وتلاقي الملائكة بتدفعك ابعد، ليه يا ده يا رسول الله، ده انا اسمي محمد، ده انا اسمي محمود، ده انا عبد الله. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب ويقول امتي اصحابي يا رب، اصحابي احبابي يا رب، فتقول الملائكة انك لا تدري ما احدث بعدك، انك لا تدري ما احدث بعدك، تتعرفش ده عملوا ايه يا رسول الله، دول سرقوا ونصبوا وارتشوا وكذبوا وقلعت الحجاب وما بيصليش وما بيذكرش ربنا وبيعق امه وابوه وبيسيء للجيران وبيظلم وبيعمل وبيشهد شهادة زور، فيقول النبي سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير، والله انا ما اتحمل المنظر ده، انت تتحمله؟ انت تتحمليه؟ تتحملي ان النبي يتبرأ منك؟ والله انا مرضهالك. انت تتحمل النبي يتبرأ منك؟ والله انا مرضاه لك يا الله. والعكس بقى، لو رحت وانت مطيع لله سبحانه وتعالى ومتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هتروح تلاقي النبي مبتسم في وشك، تعالى خد تعالى اشرب من ايدي، فتشرب من يد النبي. طب ليه مش من يد ابو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ انعم بهم، لكن لا يمكن حد هيشربك الا النبي في اللحظه دي، فتشرب من يد النبي شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا. يا ناس، يا ناس اللي الدنيا مالت عيونكم وقلوبكم، يا ناس اللي بتظلموا بعض تحللوا من المظالم، بالله عليك مدات الليلة دي إلا وانت بتتحلل من المظلمة العالية، فلوس ايه اللي بتجري وراها، ودنيا ايه اللي بتجري وراها، اتصل باللي ظلمته قول له سامحني، لو سامحك فبيعه نعمة عين، لو ما سامحكش رد له فلوسه، ممكن يقولك انا مش عايز خلاص كفاية اتصالك، رد له فلوسه، طب ما معكش قول له هدفع نظرات الى ميسره، ادي جزء اهو وربنا يقدرني وهرد لك، واخلص النيه وصدق حبيبك، قال صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عز وجل عنه. هيأدى عني ازاي؟ والله سيؤدى عنك ان شاء الله، ييسر للورثه، يوسع عليهم ويأدوا عنك، طب ما يوسعش عليهم يوم القيامه، طالما انت نيتك خالصه ربنا يرضي خصومك ويعطيهم من نعيم الجنه حتى يرضوا عنك ويسامحوك ويكون بذلك أدى الله عز وجل عنك. الحق نفسك يلي ليل ونهار عمال بتفري في لحوم الناس، يلي بتفري ليل ونهار في لحوم العلماء ولحوم العلماء مسمومة، شغل نفسك للدرجة دي؟ فلان كذا وفلان كذا وفلان. وانت ايه؟ وانت ايه؟ انت يعني قدمت ايه لدين ربنا؟ الدعاء لليل ونهار ما بيناموش عشان يقدموا الدعوة والخير لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، داير عمال تشتم فيهم وتسب فيهم ليه؟ يا أخي شغل نفسك بنفسك، يا أخي ممكن تموت دلوقتي هتلقى الله عز وجل بمظالم، هتلاقي نفسك صمت وصليت وحجيت وزكيت وكل ده حسناتك هتتاخد للناس. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج وأكل وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئتين فطرحت عليه ثم طرحت في النار. وخد بالك من لفظ الحديث فيعطى هذا من إيه؟ ما قالش من صلواته ولا من صيامه، لأن ممكن في صلاة ما تقبلش خد بالك فما ياخدش عليه ولا حسن، وممكن صيام لا يقبل ما ياخدش عليه ولا حسن. لا ده هيقتص منك من الأعمال التي قبلت منك وأخذت عليها حسنات، فيعطى هذا من حسناته من الأعمال اللي كانت خالصة لوجه الله ومتبع فيها رسول الله وعملها كلها على أكمل وجه، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي. خلصت حسناتك، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئتين فطرحت عليه ثم طرح في النار. مين يتحمل يشوف حسناته بتتوزع قدام عينيه؟ طب ما كان ممكن تتوزع قبل ما هو يجي الأرض المحشر أو قبل ما يشوف المنظر، يعني حسنات قد كده وربنا يعطيها للخصوم وخلاص من غير، لا لازم يشوف حسناته وهي بتضيع قدام عينيه، وده من كمال الحسرة. الحقوا نفسكم، الحقوا نفسكم يا ناس، بالله عليكم اوعوا تنسوا ابدا ان في يوم هنرحل فيه من الدنيا ديت اجلا ام عاجلا. قبل 100 سنة كنا فين؟ كان في حد على وجه الارض الان موجود؟ لا. بعد 100 سنة هنبقى فين؟ هيبقى في حد على وجه الارض الان موجود؟ برضو لا. شفت قد ايه عمرك قصير؟ قال كم لبثتم في الارض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. يعني بل بعض يوم. جزء من اليوم ما لبث غير ساعة. يا الله كل العمر ده اللي الناس ظلمت فيه وتجبرت وتكبرت، واللي كان فرحان بمنصبه وعمال يظلم في عباد الله، واللي كان فرحان بفلوسه وعمال يطغى وعمال يعصي وعمال يسافر عشان يعصي ربنا ويحارب ربنا، واللي كان فرحان بقوته وعمال يضرب ويعمل، كل الدنيا دي ساعة ساعة ويوم القيامة يا الله يوم صعب قوي، لكن هيبقى على المؤمنين حلو قوي. يوم هينتظروا بدء الحساب 50,000 سنة. سأل سائل بعذاب واقع الكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة يا الله، يا رجل من يستحمل؟ يا رجل مين يقدر يقف كده عريان حافي جعان عطشان مفيش ظل، شمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، دماغه بتغلي ويفيض العرق، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حكويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، شايف جهنم يؤتى بها لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. من يستحمل الكلام ده؟ وفي المقابل أهل الإيمان، ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب، في المقابل أهل الإيمان يبقوا في ظل عرش الملك، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، تقعد في ظل عرش الملك تشرب من حوض النبي وتأكل زيادة كبد النون، يعني زيادة كبد الحوت، الوجبة التي أعدها لك مالك الملك وملك الملوك. ويمر يوم القيامة كله على المؤمنين كما قال صلى الله عليه وسلم، يوم القيامة كل يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر 3 ساعات يا مؤمن 3 ساعات يا مؤمنة، وتاكلوا زيادة كبد الحوت وتشربوا من حوض النبي، والنبي ياخدكم في ايديه وتخشوا الجنة وتعيشوا في الجنة دار الخلد والنعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عايز يخطر من كده؟ نفسك في ايه؟ نفسك في فلوس؟ أقل واحد في الجنة هيبقى عنده قد الدنيا 10 مرات. نفسك في ايه؟ في شهرة؟ ده ربنا لو حبك ينادي يا جبريل ابن أحب فلانا فأحبه، وجبريل ينادي فأحبه، وجبريل ينادي يا ملكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ويوضع له القبول في الأرض. عايز أكتر من كده؟ عايز أكتر من كده؟ نفسك في إيه؟ صحة؟ هينادى عليك 4 نداءات وانت داخل الجنة، يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. أنت مش هنا خايف من مين؟ أنت مش هنا خايف من حبيبك؟ أنت مش هنا خايف أنت نفسك تموت؟ إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا المرضى، المرضى ربنا يشفي جميع المرضى يا رب، إن لكم أن تصحوا تبقوا في صحة كاملة فلا تسقموا أبدا، إن لكم أن تنعموا فلا تأسوا أبدا، نعيم مفيش بعض نعيم، إن لكم أن تشبوا تفضلوا شباب فلا تهرموا أبدا، لا هتعجز ولا تفتئر ولا هتمرض ولا هتموت في الجنة، كل الحاجات اللي انت خايف منها هتؤمن منها في الجنة، كل الحاجات اللي نفسك فيها هتدقها في الجنة، بعد ده كله فرض في الجنة، أي عقل يقول كده وأي عاقل يقول كده؟ قلت لك تخيل لو النبي دخل عليك بيتك الليلات، بالله عليك وبالله عليك بيتك يسر النبي، منظر بيتك يسر النبي، ما فيش مانع يبقى بيتك أنطريه، ما فيش مانع ان يبقى بيتك غرفة نوم 28,000 جنيه، ما فيش مانع يبقى بيتك فيه مكيفات، ما فيش مانع يبقى عندك غسالة فول أوتوماتيك ولا بوتجاز 50 شعلة ولا سخان بالشمس بالطاقة الشمسية، ولا ان البيت يكون مفروش مكت، ما فيش مانع من كل دوت، اتمتع زي ما انت عايز، بس بيتي يبقى مقام على شرع الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو دخل النبي بيتك بجد هعرف ان ده بيت رجل مسلم، هيلاقي في مصحف، مصحف بيتقري مش مركون، هيلاقي في ناس حاطين مكان كده في البيت بيصلوا فيه قيام الليل، هيلاقي بيصلي قيام الليل، هيلاقي بناتك وزوجتك محجبات، هيلاقي اولادك بيصلوا، هيلاقيهم بيحفظوا القران، هيلاقيك انت ما شاء الله مشغول بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى، هيلاقي ايه؟ ولا هيلاقي ناس مشغولين ليل ونهار بالاكل والشرب وعايشين زي ما الناس عايشه، وبنات ماشيين متبرجات، والاب ما هوش سائل طالما البنت ما شاء الله ماشيه وفرحانه بشبابها، وطالما ان هي بتقول له انا كده لازم اكون كده عشان اتجوز، وطالما وطالما، ولا شاغل نفسه باي حاجه، هو شغال زي بتاع التموين اللي بيجيب لهم اكل كل شهر وفلوس كل شهر عشان يعيشوا وينبسطوا، هو بكده يقول لك ربيت عيالي، وضيع الامانه، وما من راع يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه عز جل عليه رائحة الجنة. يا ونرسم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. بالله عليك تحمل السؤال والوقوف بين يدين ربنا سبحانه وتعالى، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. شوف ربنا بيقول ايه، ووجدوا ما عملوا حاضر. واحنا الملائكة كتبت عليك حاجة انت ما عملتهاش او انت عملتها، اللي انت عملته هو اللي كتب عليك، ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنف على العصا، ورب العرش غضبانا اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان، فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا، المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد والإيمان، نعمة كبيرة أوي. حافظ على دينك، دينك دينك لحمك دمك، أعلم أن دينك ده أغلى حاجة عندك، والنبي بشرك قال صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم زمان صدر، اللي هو الزمن اللي احنا عايشينه، للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم، في رواية قال الصحابة منهم أو منا يا رسول الله، قال بل منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. وقال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي، دول الصحابة، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني، قال يا رسول الله يعني وما طوبى؟ قال طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطع، صلى الله عليه وسلم. وشفنا في الحديث مع بعض لما مر على مدافن البقيع وقال لقد اشتقنا لإخواننا، قالوا أولست إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم وأصحابي إنما إخواني أناس يأتون من بعد يؤمنون بي ولم يروني. أنتم إخوان للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا ترضى أن يكون النبي أخا لك صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. سبحان الملك، عايز أختم بآية كده تقول جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الملك. ويقول جل وعلا في آية أخرى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هنا وسلموا تسليما قصد بها السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا ويسلموا تسليما أي يسلموا لشرع الله ولقضائه ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الآية اللي بعدها، قال جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا عظيما ولا أليما. لا، عذابا مهينا، لأن اللي يهين النبي لابد أن يهان صلى الله عليه وسلم، واللي يسب النبي لابد أن يهان في الدنيا والآخرة. سبحان الملك. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال بعدها جل وعلا: يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. إيه علاقة آية الحجاب باللي قبلها؟ كأن المولى عز وجل يقول: يا من تحب النبي وتريد أن تنصر النبي وتصلي على النبي، تريد أن تنصر النبي، فأعظم نصر للنبي صلى الله عليه وسلم أن أنت ترجع إلى شرع المولى عز وجل، وأن أنت ترجع إلى هدي رسول الله. وأعظم مشهد من مشاهد الرجوع والنصر لدين الله حجاب المرأة المسلمة. ولذلك أعظم شيء على الكفار هو حجاب المرأة المسلمة. قد لا يتأثر الكفار برؤية اللحية أو برؤية سمت السنة، لكن يتأثروا جدا ويغتاظوا جدا وتمتلئ قلوبهم غيظا وحسرة إذا رأوا فتاة محجبة. فيا أختنا في الله، عايزة تنصر النبي، بتحب النبي بجد، البس حجاب. أختنا الفاضلة، بتحب النبي ونفسك تشوفيه على الحوض ونفسك تشرب من إيد النبي، البس حجاب. عايزة تنصري النبي، عايزة تنصري دين الإسلام، البس حجاب بفضل الله، وربنا هيكرمك آخر كرم إن شاء الله. هي دي المسألة، دعوة دعوة. حاش جايين النهاردة عشان نقول كان يا مكان والنبي عمل وسوى وبعدين مات صلى الله عليه وسلم ونبكي وندمع دمعتين وبعد كده ننسى. لا، ده في يوم هنتسأل فيه عن كل صغيرة وكبيرة، والعمر بيجري يا جماعة، واللي جاي ممكن ما يكونش قد اللي فات، بل ممكن ما يكونش فيه جاي أصلا، والإنسان هيندم. فالحق نفسك قبل يوم الندم، الحق نفسك. قال جل وعلا لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة. يوم الحسرة ده من أسماء يوم القيامة، وأسماء يوم القيامة ده لعظم هذا اليوم جات له أسماء كثيرة جدا جدا، وأقرأ الأسماء دي في كتاب دار الرحلة إلى الدار الآخرة. سبحان الملك. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، خلاص أهل الجنة دخلوا جنة، أهل النار رايحين النار، ربنا يعافينا ويعافيكم واجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. طب إيه اللي خلاهم في غفلة؟ إيه اللي بعدهم عن الإيمان؟ حب الدنيا، حب الدنيا وكراهية الموت، الانشغال بالدنيا. قال جل وعلا: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. بقى الدنيا اللي إحنا مشغولين بها دي كلها هنفوتها ونسيبها؟ طبعا يتفوتها يتفوتك، يتفوتها يتفوتك. فالحق نفسك، إما إن أنت هتسيب المال وتموت، وإما إن المال يسيبك وتفتقر. في الحالتين مضمونين، مضمونين يقينا. أنت رجل غني، حاجة من الاثنين، يا تفتقر وده أمر وارد، يا تموت وده أمر أكيد، صح ولا لا؟ فكده كده أنت سايبها. فالذكاء، كل الذكاء إن أنت تحول المال ده لدار ربنا هيكرمك فيها إن شاء الله. كان أحد السلف إذا جاءه رجل يسأله، يقول: لا أعطيني لله، أعطيني شيئا لله مما أعطيني مما أعطاك الله عز وجل. يقول: أهلا ومرحبا لمن يحولون أموالنا من دنيانا لأخرانا. يا الله، اغرس اغرس عمل صالح، بالله عليك الليله دي، بالله عليك بعد ما الحلقه دي تنتهي قوم وصلي، صلي لله عز وجل، صلي ركعتين توبه، قوم وتوضى واغسل دموعك واغسل نفسك بدموع الندم، وقوم وصلي ركعتين لله: ولسان حالك ومقالك بك استجير ومن يجير سواك، فاجر ضعيفا يحتمي بحماك، اني ضعيف استعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني ما حيلتي في هذه أو ذاك، رباه قلب تائب ناجاك، رباه قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبتي حاشاك ترفض تائبا حاشاك فليرضى عني الناس أو فليحزن أنا ما أريد شيئا سوى رضاك الله فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لا أريد إلا رضاك يا رب العالمين إلا أن أنت ترضى عني. حقيقة الوقت شبه قرب ينتهي وعايزين ندعي لمرضى المسلمين وموتى المسلمين وعايزين ندعي لطلاب المسلمين في الدقائق المتبقية دي ندعو ونؤمن على الدعاء إني داعي فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا رحمن يا تواب يا غفور يا ودود يا شكور يا ودود يا شكور يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا يسر على الصراط مرورنا يا رب اشف مرضى المسلمين يا رب اشف مرضى المسلمين يا رب اشف مرضى المسلمين يا رب ارحم موتى المسلمين يا رب ارحم موتى المسلمين يا رب ارحم موتى المسلمين يا رب نجح كل طلاب المسلمين يا رب نجح كل طلاب المسلمين يا رب نجح كل طلاب المسلمين فرج هم المهمومين فرج هم المهمومين فرج كرب المكروبين سد الدين عن المديونين سد الدين عن المديونين يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا اجعله وارث منا اجعل ثأرنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا انصرنا على من عادانا انصرنا على من عادانا انصرنا على القوم الكافرين يا رب أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اجعل الموت راحة لنا من كل شر اجعل الموت راحة لنا من كل شر اجعل الموت راحة لنا من كل شر نسألك رضاك والجنة نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ونعيما لا ينفد ومرافقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نعوذ بك من جهد البلاء ومن ضرق الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء نسألك يا ربنا من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك يا ربنا من الموت وكربته ومن القبر وظلمته ومن يوم القيامة وروعته ومن الصراط وذلته يا رب انصر إخواننا في فلسطين انصر إخواننا وأحبابنا من أهل فلسطين انصر إخواننا في العراق انصر إخواننا في أفغانستان وفي الشيشان وفي السودان وفي كل مكان يا رب إنهم جوع فأطعمهم يا رب إنهم جوع فأطعمهم حفاة فاحملهم عورات فكسهم مغلوبون فانتصر لهم مغلوبون فانتصر لهم يا رب احمل حافيهم وأطعم الأيام جائعهم، يا رب داو مرضاهم، داو مرضاهم وتقبل شهداءهم، وتقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم، واربط على قلوب ذويهم واجعل حجارتهم نارا على الكافرين، يا رب اجعل حجارتهم نارا على الكافرين، خذ الكافرين أخذ عزيز مقتدر، أرن فيهم يوم الأسود كيوم عاد وثمود، صلف عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، والآفات المهلكة، يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، رمل نساءهم كما رملوا نساء أنا، يا ربنا ارحمنا جميعا واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، يا رب ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا جميعا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا ولينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله، يا رب أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، يا رب أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، اغفر يا غفور ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، ارزقنا جميعا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، ارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، اغفر يا غفور، نعوذ بك من غمسة في النار ومن عذاب في النار ومن غسلين النار ومن زقوم النار ومن زقوم النار، يا ربنا عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك، فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم، اغفر يا غفور ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، يا رب إن لم نكن أهلا لرحمتك، إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة بأمثالنا، فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة من أمثالنا، اغفر يا غفور، اغفر يا غفور، تب علينا يا تواب، من نشغيرك يا رب، من نشغيرك يا رب، وقفنا على بابك الليلة الليلة، فلئن رددتنا، فلئن رددتنا فلن نبرح بابك، فلئن رددتنا فلن نبرح بابك، عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك، ارحمنا جميعا، ارحمنا جميعا، ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، ارحمنا جميعا إذا من قطع منا الصوت، ارحمنا جميعا إذا ولينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله، نور قبورنا، نور قبورنا، وسع قبورنا، ثبتنا جميعا عند السؤال، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران، اسقنا من يد الحبيب محمد شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.